مسائل الأيمان أن هناك لغوا، واليمين اللغو لا ينعقد ولا كفارة عليه. واللغو هناك قسمان منه بارزان. قسم الأول معتاد عند الناس، يقول لا والله، نعم والله، إي والله، والله تشرب معي، والله تتغدى معي، هذا لغو ليس فيه انعقاد ولا كفارة. واليمين الأخرى التي تعد لغوا هي أن يحلف الإنسان على غالب ظنه، فإذا حلف على غالب ظنه وخرج مخطئا فلا كفارة عليه. يعني ماذا على غالب الظن؟ مثلا أنت متأكد من وجود البيت الفلاني، كل يوم تمر عليه، بيت موجود قريب من سكنك وأنت تمر عليه كل يوم، فواحد قال هذا البيت أزيل، تقول لا والله، لا والله، لا يمكن. أنت أقسمت ثم تذهب تجد قد أزيل بعدما أنت تركته، فهنا أنت حلفت على غالب الظن. أن تقول مثلا فلان هذا لا يمكن أن يكون قد ابتدع، الذي معروف أن فلان هذا من أهل السنة ومحافظ على السنة تماما، يقول لك لا لا قد ابتدع، فتقول لا يمكن وتحلف. أو مثلا إنسان معروفا بتمسك بالسنة والدعوة إلى الله، وأنه لا يتخيل أن يحلق لحياته، ليس في الخيال أن يحلق لحياته، فتقول له فلان لقيته اليوم وقد حلق اللحية، يقول لا يمكن، كيف يحلق اللحية؟ هذا فلان، هذا المعروف المشهود المتبع، فتحلف. ثم يظهر أنه اضطر مثلا لحلق لحيته، أو هاجمه أناس وحلقوا له اللحية بالقوة كما حدث لبعض الإخوة هنا. ففي هذه الحالة أنت تحلف على غالب الظن، فإذا حلفت على غالب الظن فخرجت مخطئا فلا كفارة عليك. هذان يسمان يعني من ضمن اللغو، وهم من ضمن ما لا يكفر عنه. ومما لا يكفر عنه اليمين الملحقة بإن شاء الله، مما لا يكفر عنه اليمين الملحقة بإن شاء الله. فإذا قلت لآتين غدا إن شاء الله، والله لآتين غدا إن شاء الله، ثم لم تستطع أن تأتي فلا كفارة عليك. ومثلها من قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، لأن من قال أنت طالق إن شاء الله فهنا ليس عليه أيضا كفارة. هذا ما ذكرنا بعضه في المرة السابقة من الأمور المهمة. وذكرنا أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله أو صفات الله عز وجل، فأي حلف بغير ذلك فلا. فإن قلت ولكن الله نفسه سبحانه عز وجل حلف بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بالضحى والليل، وأقسم بالشمس وضحاها، وبالليل إذا يغشى. نقول هو يقسم سبحانه بما شاء، لكننا لا نقسم إلا به جل وعلا، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسماء. فنقول والله، أو نقول والرحمن، أو والعزيز، أو والكريم، أو نقول والذي خلق السماوات والأرض، والذي نفسي بيده كما كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول والذي استوى على العرش، أو نقول والذي هو سريع العقاب، أو نقول والقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله، والإنجيل هذا صفة من صفات الله، والتوراة والزبور أيضا هذه صفات من صفات الله، أو وكلام الله. إذن لا نقسم إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته. المسألة الثالثة، قال يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء، يعني من تورط في الحلف فإنه يخرج من اليمين بثلاثة أشياء. ومثل الصديق رضي الله عنه أقسم، وأي واحد مكانه كان سيعاقب بأشد من ذلك، فهو يحسن دائما إلى مصطح بن أبي أثاثة أو مصطح بن أثاثة، ومصطح بن أثاثة هو ابن خالة عائشة رضي الله عنها، يعني أبو بكر الصديق زوج خالته، فكان يحسن إليه كثيرا ويعطيه دائما. فلما وقعت واقعة الإفك وتكلم ابن سلول بكلام ضال إجرامي في حق شرف عائشة رضي الله عنها، وفي الحقيقة أن الذي يتكلم في عرض عائشة هو يتكلم في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاعر الآن يتكلمون. فتورط في الكلام على عائشة رضي الله عنها ثلاثة من أفاضل الصحابة، وهم مصطح بن أساسة وحسان بن ثابت وحمل بن جحش. فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم 80 جلد حد القذف، وتابوا حسنت توبتهم وأصلح الله شأنهم. فأما مصطح فإن الصديق أقسم ألا يعطيه بعد ذلك، وهذا أقل شيء. لو واحد تكلم في ابنتك في عرض ابنتك تعطيه؟ فأقسم الصديق ألا يعطيه. فأنزل الله عز وجل في السورة التي نزل فيها قصة الإفك، وهي سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكان هذا الخطاب موجها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا خصوص السبب. وأما عموم اللفظ فمأخوذ به. خصوص السبب يعني الكلام موجه للصديق نفسه عينه، لكنها تشمل أي إنسان تورط في حلف ورأى غيره خيرا منه فليفعل. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، إذ قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. والكفارة تكون إما قبل الحنث أو بعد الحنث، يعني تريد ترجع في قولك ممكن تكفر أولا ثم ترجع في قولك، وممكن ترجع في قولك ثم تكفر. هي المسألة دين لله والله عفو كريم. فكفر الصديق عن يمينه رضي الله عنه وعاد إلى إعطاء مصطح ما كان يعطيه إياه. فقال: يخرج أو يخرج من عهدة اليمين بواحدة أو بواحد من ثلاثة أشياء. الأول إبرارها، إذا حلفت على شيء يبقى لابد إما أن توفي، هذا أول شيء اسمه الإبرار القسم. إبرار القسم تقسم وتفعل، تقسم وتفعل. الثاني الكفارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده. ما معنى الحنث؟ الرجوع في القول. الثالث الاستثناء بنحو إن شاء الله، بنحو إن شاء الله، وأظن فصلنا فيها الكلام في المرة السابقة. فكلمة إن شاء الله إذا رجعت معناها إن الله لم يشأ أن تبر هذا اليمين، كما إذا قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله ثم عاد في قوله فهذا لا يعد طلاقا، هذا لا يعد طلاقا. وهذه من المخارج. وقالوا يدل على هذا أن الله عز وجل أذن لأيوب عليه السلام بأن يأخذ ضغفا فيضرب به ولا يحنث، فهذا أمكن به إبرار اليمين. وإلا كان يسعى أيوب عليه السلام أنه يكفر عن يمين، هو أقسم ليضربن امرأته 100. طيب ما الخروج من اليمين؟ الخروج منه أنه يكفر عن يمين صح، ولكن اختار له الله أن يفي باليمين، فأخذ ضغصا عودا كبيرا مليء بالقش فيه 100 عود وضربها ضربة واحدة، وهذا لا بأس به. وهل هو خاص بأيوب عليه السلام؟ لا، هو ليس خاصا، ولكن لابد فيه من حكم القاضي. وإلا كل واحد أن يجيب ضغص ويضرب، لا، لابد فيه من حكم القاضي. ولذا رووا في بسند صحيح أن رجلا كان مريضا يكاد يكون ميؤوسا من حياته وهو نائم على فراش، فدخلت عليه جارية فهش له فوقع به قبل ما يموت، فهش له فوقع به، حديث صحيح. فاستفتوا فيه فقال بد من يجلد 100، فأتوا 100 عود وضربوه ضربة واحدة. الإنسان هكذا، هو الإنسان هكذا. اختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق، وهذه مسائل مشهورة بين الناس. كثير من الناس في بلادنا يقول علي الطلاق، يقول علي الطلاق، أو يقول علي الحرام. كثير من الناس يقول علي الطلاق ويقول علي الحرام. فأما علي الطلاق معناها يلزمني الطلاق، إذن كلمة علي معناها يلزمني. وضع كلمة، وضع علامة يساوي والله، إذن من قال علي الطلاق فهو قد قال والله لأطلقن. ومن هنا تستطيع الفتوى. هو قال والله لا أطلقن. طيب الذي من أقسم على يمين ورأى غيرها خيرا منها، إذن عليه الطلاق لو أفتى أحد بأنها طلاق، هذا خطأ، مع أن هذا قول الجمهور، يعني قول الأئمة الأربعة وقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، يقولون إن هو قال علي الطلاق فألزم نفسه بالطلاق، فإذا كان يقصد الطلاق فعلا فهذا طلاق، وإذا كان لا يقصد الطلاق فهو يمين يكفرها. الصحيح أنها في كل الأحوال يمين يكفرها في كل الأحوال، حتى لو يقصد بها الطلاق. لأنك تأمل هذه الكلمة علي، ما معنى علي؟ ليس لها إلا ثلاثة احتمالات، فاكرين الاحتمال الأول أن تكون وعد منه، وعلي يعني أنا رجل أفي بما أقول، هذا وعد مني أني أطلق، فإن كانت وعدا فلا كفارة ولا طلاق، أو وعلي بمعنى والله يعني يلزمني والله، فهذا حلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، أو علي بمعنى نذر علي، نذر، والنذر أيضا الرجوع فيه إذا كان معصية فإنه بكفارة يمين. إذن أفضل فتوى أن يقال إن فتوى علي الطلاق كفارتها كفارة يمين. أما من قال علي الحرام فهذا إشكال، فرق ما بين علي الحرام وفرق أنت حرام علي، انتبه، كالفرق بين علي الطلاق وأنت طالق. لو قال أنت طالق فهذا طلاق، هذا طلاق على خلاف كبير فيه جدا، خلاف كبير فيه ماذا؟ إنه لو كان يقول لها أنت طالق وهي قد حاضت ثم طهرت ثم لم يجامعها وقال أنت طالق فهذا طلاق، وهذا فعلا لا خلاف فيه، هذا طلاق شرعي، هذا الطلاق الشرعي السني الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنك لو سألت ابن حزم رحمه الله فابن حزم يقول لك لما قال لها أنت طالق كانت حائضا؟ نقول نعم. يقول إذا ليس بطلاق. طيب كانت حائضا ثم طهرت ثم جامعها مرة ثم في أثناء الطهر هذا قال لها أنت طالق؟ يقول نعم. يقول هذا ليس بطلاق، لأنه في طهر جامعها فيه. ما معنى طهر جامعها فيه؟ مدة الطهر هي ما بين حيضتين، مدة الطهر هي ما بين حيضتين، ممكن تمتد المدة بين الحيضتين إلى 20-25 يوم، إلى 15 يوم مثلا. ففي هذه الفترة لو عاشرها مرة ثم بعد يوم 2-3-10 قال أنت طالق، هذا طلاق في طهر قد جامعها فيه، فهو طلاق بدعي، طلاق بدعي متفق عليه. لكن هل يقع؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع، وغير من العلماء يقولون وقع. ابن حزم يقول لا يقع، لأن ابن حزم أصر على الشكل الشرعي للطلاق اللي هو أن ينتظر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها مرة قبل أن يحدث جماع. كلام ابن حزم، احنا قلنا ابن حزم في العقيدة بنضرب عنه صفحا، هو جهمي نبغضه في مسائل العقيدة، لكن في مسائل الفقه هو إمام متألق جدا، فيعجب به علماء كثيرون جدا، من ضمن من أكابر المعجبين به ابن تيمية، ومن أكابر المعجبين به ابن القيم، ومن المعجبين به في المعاصرين محمد صديق خان والشوكاني والألباني. وأنت لما تذكر ابن تيمية وتذكر الألباني، ده أعظم المجددين في عصور التجديد كلها، أعظم المجددين في عصور التجديد من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين دول. ابن تيمية له فضل على كل من أتى بعده، كل الذين أتوا بعده عالى عليه إلى اليوم، والألباني إمام الدنيا، إمام الدنيا. فابن حزم قالوا في العقيدة اتركه، اتركه. والمقصود بالعقيدة اتركه، ما المقصود بالعقيدة؟ ما احسنت. لكن في الألوهية هو كلامه طيب جدا، في توحيد الألوهية له كلام طيب جدا جدا، وبالذات في مسائل الحاكمية يستند إليه. لكن في الفقه اتفق العلماء على أنه لا تؤخذ له فتوى فقهية إلا إذا وافقه إمام من أهل السنة. يبقى لو قال ابن حزم قولا لا تقبله مباشرة، بل عليك أن تبحث هل هذا القول قبله مثلا ابن تيمية، ابن القيم، النووي، ابن باز، ابن عثيمين، الباني، شوكاني. إذا قبله إمام من أهل السنة فلك أن تأخذ به مباشرة، قول هذا، نرجع إلى قوله، قوله في الطلاق هو متعلق منفرد، فهو قال إن كل طلاق ليس على الطلاق الشرعي، يعني ليس رجل انتظر حتى تحيض امرأته ثم تطهر ثم قال لها أنت طالق مرة واحدة، فإذا طلقها وهي حائض قال ابن حزم لا يقع، إذا طلقها وهي طاهر ولكنه عاشرها في مدة الطهر فلا يقع، إذا قال لها أنت طالق 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 قال لا يقع، لأنه لابد أن يقول مرة واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا قال لا يقع، إذا قال أنت طالق مئة مرة قال لا يقع، إذا أنت طالق عدد موجات البحر عدد الحصى عدد النجوم، وهذا بعض الناس يقوله، قال لا يقع، لأن كل هذا ليس على الطلاق الصحيح. لما قال ابن حزم هذا الكلام تفاصيل عظيمة جدا في المحلى، ولا أنصحكم بقراءة المحلى. طيب لما فصل هذا الكلام تفصيلا عظيما جدا رجعنا إلى العلماء، فوجد ابن تيمية يتبنى ثلاثة أربع كلام ابن حزم في مسألة الطلاق، منها مسألة أنه لو قال أنت طالق وهي حائض لا يقع، ولو قال أنت طالق في طهر جمعها فيه لا يقع. هذا القول وافقه ابن تيمية ثم ابن القيم ثم وافقه العلماء من بعدهم، وافقه ابن باز واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وابن عثيمين والأزهر، خلاص صار ان المرأة اذا طلقت وهي حائض الفتوى على انه لا يقع، لا يقع الفتوى لانه لا يقع اذا حائض او في طهر جامعها فيه. وخالفه ابن تيمية في من قال لزوجته انت طالق ثلاثة او انت طالق طالق طالق، قال ابن تيمية هذا تأكيد، فهي طلقة مرة واحدة ويعد الزيادة هذه تأكيدا، فخالف فيها ابن حزم رحمه الله. فاحنا انحزنا لابن تيمية وتركنا ابن حزم في بعض، فثلاث أربع كلام ابن حزم قبلنا، وهذا خلاف الألباني. الألباني يرى أن الطلاق في الحيض يقع وفي الطول الذي جامعها فيه يقع، وفي كل أحوال هو طلاق بدعي صاحبه يأثم ولكنه واقع، لكن الاتفاق على كلمة طالق إن شاء الله أنه ليس بطلاق، ليس بطلاق، مش كده؟ ما هو اللي ما يسعاش يبقى ليس معظما لشعائر الله، يبقى إنسان مستهين بكلام الله. أنت في حالة ستين غضب لو دخل على الرئيس السيسي هتعدل هدومك وهتتكلم كويس، صح ولا لا؟ فما بالك تدخل على كلام الله، دخل على كلام الله، لابد الإنسان يعني يراعي ربنا عز وجل في كل أحوال، لابد من ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما إن الإنسان يرى أن هو غضبان يروح يقول له أنت طالق ولا ما ينفعش، أو غضبان ينزل على وشه بالضرب، لا، هو لا يعظم شعائر الله، هو لا يعظم شعائر الله، لابد من تعظيم شعائر الله. يعني في كل أمر أنت تنظر بماذا أمر الله، بماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعل فأنت لست معظما لشعائر الله. فإن قلت طيب ما موسى عليه السلام في شدة الغضب ألقى الألواح، ده ألقى الألواح غير على دين الله وغيظا من الشرك الذي رأى، رأى عجل بيعبد، عجل ذهب صنم بيعبد، ما اللي أنا بعمله ده معاك كله ده إذا أنا بعثت لكم لأعلمكم التوحيد تضيعوا دعوتي كلها في السنين الماضية. فغضب غضبا شديدا، فهو غضب لمن؟ غضب لله على طول. لكن الذي يغضب من امرأته وعمال يضربها على وشها ده لله؟ أو اللي يقول لها أنت طالق ودون أن يفكر هذا لله؟ هذا ليس لله، هذا للشيطان، هذا للشيطان. طيب هذه بس ساعة الغضب لو ذهب عقله خلاص. طيب المسألة الخامسة، إذا حلف لا يفعل أمرا من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه، يعني دخل يصلح بين اثنين يتشاجران فقالوا انت مالك انت تخرج من بيننا، انت مالك انت يا جماعة، أنا بأمركم بالخير، أمركم بالصلح بينكما، قالوا لا تدخل بيننا يلا اخرج، قالوا والله ما تدخل لكم في شيء تاني أبدا. هنا حلف ألا يصلح، لابد أن يكفر عن يمينه ويرجع للإصلاح مرة أخرى. إذا قال لإنسان هيا أخي للصلاة، قال أنت مالك، أنت مالك أنت، أنا حر مع ربي خليني وربي، يقول له والله ما أمرك بالصلاة ولا بخير أبدا ولا أكلمك أبدا، هذا غلط أيضا، هذا خطأ، بل بالعكس أنت لو صبرت عليه ممكن هو يلوم نفسه ويرجع إلى الحق. فمن حلف على شيء خير فلابد أن يرجع فيه، أغضبته أخته فقال والله ما أدخلك بيت. أغضبه أخوه قال والله لا أكلمك أبدا. فلابد أن يكفر عن يمينه، وليس هو أفضل من الصحابة الذين كانوا إذا حلفوا على شيء ثم وجدوا أنه خير فإنهم يرجعون ويكفرون عن يمينهم. وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ما ذكرت لك من أنها حلفت ألا تكلم عبد الله بن الزبير العمر كله، وعبد الله بن الزبير هو أحب مخلوق لديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب مخلوق. يعني عائشة رضي الله عنها تحب ابن الزبير أحب مخلوق حتى أفضل من كل الناس. فحلفت ألا تكلمه أبدا العمر كله لأنه قال سأحجر عليه، أخطأ وتسرع في هذه القولة رضي الله عنه، أخطأ تسرع في هذا القول، وهذا من آفات اللسان. فبعد ذلك هو ساق الناس عليها وظل يسعى المسائي كلها حتى دخل عليها مع مجموعة من الصحابة ثم أقبل عليه يعانقها ويقبل يديها فعفت عنه وكفرت عن يمينها، لأن طبعا الكلام مع عبد الله بن الزبير هذا خير، وهو كان خليفة المسلمين، يعني لا تريد تكلمه وهو خليفة المسلمين رضي الله عن الجميع. ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا الذي أمرنا إذا حلفنا على شيء وكان خيرا أن نرجع ونكفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه متفق عليه. قالوا لا تسأل الإمارة، والأصل فينا في الإسلام أن الإنسان لا يسعى إلى ولاية ولا إلى إمارة ولا إلى سلطة، ولا ننازع الأمر أهله. ومن هنا هذا الحديث يدلك على أن تشكيل الأحزاب حرام، وأن المنازعة على الديمقراطية حرام، وأن التنازع على السلطة ولو بالطرق السلمية والديمقراطية حرام، كله حرام، والسعي إلى الحكم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والتاريخ كله يشهد بهذا، كل من تولى الحكم من غير ما يبحث عنه أعانه الله عليه، وكل من تولى الحكم سعيا إليه سواء بالدبابات أو بالجيوش أو بالديمقراطية أو بغيره فإنه لا يعان عليه. ومن أفضل الأمثلة على ذلك الخلفاء، فإن الخلفاء الأربعة لم يسعى أحدهم إلى الحكم أبدا، بل قل الخلفاء الخمسة لم يسعوا إلى الحكم. الخلفاء الخمسة يعني الأربعة الراشدون ثم الحسن رضي الله عنه لم يسعوا إليه، والحسن تركه رضي الله عنه. طيب معاوية أعين على حكمه رضي الله عنه، بل حكمه من أزهى العصور، وحكمه من أزهى العصور، يعني ما هل نفضله على عمر رضي الله عنه في العدل والتقى والورع؟ لا، لكن في قهر الروم مثلا، نعم هو قهر الروم قهرا شديدا بحرا وبرا، وإنجازات رهيبة جدا، وأعين عليها لأنه هو فعلا لم يكن يسألها. أما بعض الناس لما يتورط ويقول لك أنه كان ينازع على السلطة ويريد السلطة فهذا مجروح، كيحيى الحجوري لم يكن معاوية أن يسعى على السلطة أبدا نهائيا، ويصورون على أن الذي حدث بينه وبين علي بن أبي طالب هو منازع له، أبدا ما نازع على السلطة نهائيا، بل كان يريد يقول لعلي بن طالب أنا أبايعك، ولكن اقتص أولا من قتلة عثمان، أنا مسؤول أمام الله عن ولي وعثمان ولي، اقتص منهم أبايعك فورا، فما كان يريد الخلافة ولا الإمارة. ثم بعد ذلك لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجئ معاوية بن أبي سفيان بأن الحسن يتنازل له، لو كان الحسن تنازل لغيره لرضي معاوية أيضا رضي الله عنه، ولكنه تنازل له لأنه رأى قوته وسلطانه وسيطرته وقدرته على السيادة والخلافة والملك وإدارة شؤون البلاد، فتنازل له الحسن لأن الحسن كان يرى أن هذا أفضل مصلحة للمسلمين، وفعلا كانت أفضل مصلحة للمسلمين، وكان هذا العام عام السعادة اللي هو عام 41 للهجرة يسموه عام الجماعة، التقت فيه جماعة المسلمين وحدث الألفة التامة بينهم.
طلب الإمارة طالما الأحزاب قادرة على الإصلاح
ماشي، وإن كان هذه المسألة بعيدة عن الأيمان لكن جات عارضة. يوسف عليه السلام لم يطلب الحكم، هذا من أكاذيب الإخوان المسلمين، هذا من أكاذيب الإخوان المسلمين. وإنما لما قال اجعلني على خزائن الأرض، فهناك شيئان مهمان جدا، طالب العلم لابد أن ينتبه جيدا إلى النقطتين هاتين، وهذا الذي رددنا عليهم ساعتها ألف مرة ونشرناه مكتوبا وكل شيء. أول شيء أن يوسف عليه السلام عرض عليه الملك السلطة كلها، جميع السلطات، جميع السلطات كلها. الملك قالها توني به أستخلصه لنفسي، هيستخلصه لنفسه إيه يعني؟ يريد مستشار تام له، صح؟ هذا الذي يأتي في ذهنك، أستخلصه لنفسي. الملك لا يمكن يبقى عنده حد خالص إلا إذا كان مستشارا له. إذن الظاهر من الآية أن الملك يريد أن يكون مستشارا له. ده هو ليس يوسف في السجن، قال ائتوني به، هو الآن في السجن، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه أو فلما كلمه، لما راحوا جابوا يوسف عليه السلام دخلوا على الملك، قال له أريد أن أستخلصك لنفسي؟ لا، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما لوش أنت مستشار وكلامك مسموع، اللي تقوله لي أنفذه. إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا إخناتون أريد أن أتفرغ لعبادة رب واحد اسمه آتون قرص الشمس، الدولة كلها لك أنت، كل الدولة، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا أريد أجلس في قصري ومعايا نفرتيتي الملكة الجميلة جدا، وانت عليك الدولة بحالها كلها من أولها لآخر. قالوا لك كفاية عليا وزارة المالية. ها؟ قال اجعلني على، ولا اجعلني على الأرض؟ خزائن غير الأرض طبعا، خزائن شيء اللي هي المالية الاقتصاد فقط، اعطيني الناحية الاقتصادية عشان اصلح لك الحال ده. انتم ضايعين وجاي عليكم سنوات عجاف، ومصر هتضيع وهتضيع معها المنطقة، لان مصر هي مسيطرة على الشام وعلى السودان وغيره، فالدنيا ستضيع، هتضيع من ناحية الاقتصادية لانه النيل ساجف، والارض ستأوي الارض، كل الثروة المصرية هي ثروة زراعية. كانت مصر طول عمرها دولة بلد زراعية مشهورة بذلك، طول عمرها بلد زراعية، وهي مخزن الغلال للعالم، تصدر الغلة للعالم كله. فأنتم جايين سيحدث لكم أزمة اقتصادية رهيبة، اجعلني عشان أحلها لك. كده واضح؟ يبقى إذن هذا طلب سلطة ولا يريد الإنقاذ؟ لو نحن نركب باصا مع بعض، إحنا المجموعة كلها، والسائق أغمى عليه، وليس فينا واحد يجيد القيادة إلا شخص منكم، واحد منكم هو يجيد القيادة، هل يقول أنا سأقود بكم ولا يقول لا ما يصحش أطلب السلطة؟ طب لو لم يقل يأس، تمام كده؟ لا، لو ليس فينا إلا طبيب واحد، فأغمي على واحد فينا الآن والآن نفسه مخنوق ولا يريد ننقذه، هو يتقدم ولا يتأخر من باب الورع؟ لو تأخر يبقى هذا ورع ولا ورع كاذب؟ ورع كاذب، والأنبياء ليس عندهم ورع كاذب. فقال له جعلني على خزائن الأرض، جعلني على خزائن الأرض، أنقذ لكم الأمور، أنقذ لكم الأمور. إذن هذا هل طلب السلطة؟ ما طلب السلطة أبدا، ما طلب السلطة، ولكن طلب منه أن يحكم مصر حكما تاما، فلم يأبأ إلا الوزارة، وزارة المالية، لينظم اقتصاد مصر. طيب السؤال، هل نظم الاقتصاد؟ هل نجت مصر من الأزمة؟ وهل نجى الشام معها والسودان وهذا البلاد؟ نعم، كله نجى بسبب هذا، بسبب يوسف عليه السلام. طيب هل هو تولى وزارة المالية؟ عجيب، لا لا، ما تولى وزارة المالية، ما تولاها، ترك له الفرعون، ترك له الملك الحكم كله، فصار يوسف ينظم الملك كله كله. وكان معه عجلة حربية، أنا قلت لك كان لسه الحصان لسه يعرفوه، جاء حصان ومعه عربة ومعه اثنين كبار المستشارين مصريين، وترجم ترجم ويلف بقى مصر لغاية الشلالات، ويطلع على السودان ويرجع تاني، رغم ان النصف المصري من عند الفيوم وانت نازل ليس تحت ملك يوسف عليه السلام، بل دولة أخرى، دولة أخرى، وهذه الدولة التي يقترب من حدودها تقتله، لكن يوسف هو الوحيد المسموح به، المسموح له، لأنه نبي؟ لا، لأنه يدير الدولة الأخرى وينقذ الدولة الثانية التي هي تحاربها أصلا. فهذا مسألة احنا فصلناها في قصة يوسف عليه السلام في مواقف من تاريخ أمتنا، تسع محاضرات تفصيل فيها. فإذا كلام الإخوان المسلمين باطل، هم لما يقولون نريد أن ننازع الحكم، يعني معناها مصر في أزمة ونحن الذين سننقذها، أين الدليل؟ في دليل أنهم سينقذونها؟ في دليل ضده، أنهم لما تولوها خربوها، لما تولوها خربوها. والشخص الذي سرق 960 مليار دولار لو يوسف ندى عفى عنه الرئيس مرسي بعد توليه بأسبوع، فخربت البلاد وذاق الناس الأمرين، ولم يجدوا كهرباء ولم يجدوا وقودا، وصارت الأزمة من كل النواحي، خربوا، وهم الآن يخربون في تونس ويخربون في كل مكان. فالشاهد زائد ابن يوسف عليه السلام لما يقول قولا، هل تكلم من عند نفسه أم بوحي؟ وهم لما يتكلمون من عند أنفسهم أم بوحي؟ فلا قياس نهائي، لا قياس. هذه مسألة فصلناها وليس مكانها، نحن في الطلاق، احنا مش في الطلاق، احنا في اليمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوها، وإذا حلفت على يمين، وكلمة يمين هنا نكرة، يعني أي يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذه مسألة متفق، حديث متفق عليه. طيب، لو إن الإنسان لن يبر بقسمه وسيرجع، يبقى عليه الكفارة. الكفارة لو سألت أحد من عوام الناس يقول لك صم 3 أيام، وهذا باطل، ولو صم 30,000 يوم لا يكفر عنه، لو ظل يصوم طول عمره لا يكفر عنه، هذا باطل، صوم 3 أيام باطل. وإنما النبي وإنما ربنا سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام، يبقى بدأ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، دي نمرة 2، طعام أو كسوة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، دي نمرة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا الصوم 3 أيام متى يكون؟ حين يعجز الإنسان تماما عن أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. ونحن الآن في هذا الزمان عتق رقبة صار غير متاح، صار غير متاح الآن، لأنه ما في رقاب. وواحد يقول فيه ما زالت رقاب في موريتانيا، صحيح فيه ولكن نادرة جدا حتى في موريتانيا. ما السبب في وجودها في موريتانيا وما السبب في ندرتها؟ أما السبب في وجودها في موريتانيا فهي الدولة الوحيدة في العالم التي لم توقع ميثاق الأمم المتحدة بإلغاء الرق. فحدث في 60s أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا بإلغاء الرق في العالم. ما معنى إلغاء الرق؟ إلغاء وجود العبيد في العالم. الدول الإسلامية وقعت على هذا الميثاق لماذا؟ مع أن هذا يخالف ما يوجد في ظاهر القرآن والسنة، عتق رقبة عتق رقبة. الدول الإسلامية اجتمع ممثلوها فاتفقوا على أن الدول الإسلامية في غاية الضعف، وهذه حقيقة، لأن معظم الإسلامية كانت خارجة من احتلال، ولما يعني كلها كانت محتلة، الدول الإسلامية من في اتفاقية سايكس بيكو كانت مقسمة ما بين إنجلترا وفرنسا وليبيا فيها إيطاليا، ولكن الدول كلها الإسلامية مقسمة محتلة. ولما تخلصت من الاحتلال زعم رؤساؤها ضلالا أنهم هم الذين حرروها، فيقولون مثلا عبد الناصر حرر مصر من الاحتلال البريطاني، باطل، هذا غير صحيح. لا فرق، لا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا، ليبيا في إيطاليا، ولا سوريا ولا لبنان تخلصت من الحكم الفرنسي، ولا مصر والعراق وفلسطين وتخلصت من الحكم البريطاني. هذا هم تركونا ولسنا نحن طردناهم، هم تركونا. انتهت مدة الاحتلال التي كانوا قد وضعوها في مخططاته. انجلترا كانت وضع خطة تنفذها في مصر، نفذتها واستعدت للخروج بس. حتى قناة السويس كانوا هم سيتركونا، هو سارع بتأميمها، وهي كان فاضل شهور وتسلم لمصر، ولما سرع بتأميمها غرمونا وأخذوا منا أموالا طائلة جدا. نحن لسنا في مجال اعتراض ولا مثلا لوم الحكام السابقين، ولكن هذه الدول الكبرى كانت قسمت البلاد إلى بلاد محتلة. لما خرجت، هي خرجت أم أخرجت؟ خرجت. إذن ممكن تعود للاحتلال؟ ها؟ نعم ممكن، ولكنها الآن تحتل بالريموت كنترول. يعني الآن أنت كان عندك مثلا تلفزيون، نعوذ بالله، فكنت إذا أردت أن تغير تذهب إلى التلفزيون وتمسك الزرار الزر وتغير القناة. الآن أنت غير محتاج تذهب إلى هناك، أنت وأنت جالس تدوس هكذا تغير، صح؟ فهم الآن أصبحوا يتحكمون في معظم البلاد عن بعد، فليسوا بحاجة إلى، هم قالوا لم نعد بحاجة إلى قوارب المدفعية، لم نعد بحاجة إلى قوارب المدفعية، يعني ما عدنا بحاجة أن احنا نأخذ الجيوش ونهجم على هذه البلاد ونحتلها، ما عاد فيه نحتل. لماذا؟ لا لا لا، احنا قاعدين نتحكم فيها، ولذا ما يتحكمون في الاقتصاد والسياسة والأشياء هذه. أما الزعم بأن فلان حرر في سنة 67 وده في 69 وده في 56، هذه كلها أكاذيب التاريخ. فالشاهد أن الدول الكبرى دول قوية ونحن لا قبل لنا بها، لا نستطيع، لا نستطيع. تستطيع الآن أن تكون جيشا وتذهب تضرب أمريكا وتنجاه؟ طيب ترامب صدر ال 960 مليون مليار دولار اللي هم مفروض ملك الحكومات العربية، هل تستطيع أنك تروح تستردها منه؟ الأموال اللي خرجت من كثير من الرؤساء اللي انتهت مدتهم وهي موجودة في الخارج وصادرها البنوك الكبرى، هل تستطيع أنك تجيش الجيوش وتذهب تستردها من هناك؟ لا، هم أقوى منا. فهم لما فكروا في إلغاء الرق نظر علماء المسلمين فوجدوا أن المستفيد منهم المسلمون، وإلا سيتحول المسلمون هم إلى عبيد. لو قلنا الآن لم نلغي الرق، من اللي هيكون عبيد؟ الأمريكان هيكونوا عبيد عندنا أم نحن سنكون عبيدا عندهم؟ أجيب، نحن الذين سنصير عبيدا عندهم. لذا كما يكتبون في الأشياء، يا ترامب أبشر نأتيك بجيش أوله ترك صلاة وآخره مشاهد مسلسلات. الشعوب الموجودة الآن تقاتل، تستطيع المقاتلة الآن. فالشاهد أن الدول الإسلامية كلها بفتوى علماء المملكة وغير الأزهر وغيره وقعت هذا الميثاق، وهو ميثاق إلغاء، إلا موريتانيا لم توقع. فهذا هو السبب في بقاء عبيد وجواري في موريتانيا، ولكنهم يتقلصون، يعني لا ينجبون كثيرا، ثم بعض الناس يذهب يشتري من هناك وبدأ يقل. فنعتقد أنه في خلال 5 أو 10 سنين لن يكون هناك عبيد، بل يكاد يكون الآن لا يوجد جواري بالذات عبيد في موريتانيا. إذن مسألة عتق رقبة في الزمن الذي نحن فيه الآن غير متاح، غير متاح. فالحمد لله أن ربنا جعل لنا خيارا آخر، وهو بدأ به إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، إطعام هنا المقصود به إخراج الطعام، والمقصود إخراج طعام يكفي 10 مساكين، وليس يستوعب، وليس لابد أن آتي ب10 مساكين. يعني لا أجيب 10 أعطيهم، ممكن أعطي الطعام كله لشخص واحد، ممكن أعطي الطعام كله ل1000 شخص، كل واحد ياخد لقمة، لكن المهم أن أنا أخرج طعاما يكفي 10 مساكين. الطعام الذي يكفي 10 مساكين، المسكين طعامه كما اتفق العلماء نصف صاع، نصف صاع. إذن إطعام 10 مساكين كم صاع؟ 5. نصف في 10 يديني كم؟ 5 صاعات. صاع الدقيق 2 كيلو، إذن 5 صاعات كم كيلو دقيق؟ 10 كيلو دقيق. إذن لو جبت 10 كيلو دقيق أو 10 كيلو قمح كما هو قمح، أو 10 كيلو شعير كما هو شعير، أو 10 كيلو هريسة، أو 10 كيلو مكرونة، أو 10 كيلو كيكة، أو عيش يزن، خبز يزن 10 كيلو، انتهت المسألة. عرفنا؟ مطلوب 10 كيلو دقيق، 10 كيلو دقيق، أو 10 كيلو قمح، أو 10 كيلو شعير، أو 10 كيلو أي شيء من مكوناته القمح. فالقمح الكحك، الخبز، هذا كله قمح، المكرونة قمح. فما يزن 10 كيلو هذا يكفي إطعام 10 مساكين. إذا لو اشتريت 10 كيلو مكرونة تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي. اشتري 10 كيلو مكرونة واعطيها لشخص واحد لا بأس، أعطيها لسنين لخمسة لخمستاشر لخمسين لخمس ثلاث لبس. فهذا بالنسبة للإطعام من القمح أو من الشعير مثله أو من التمر، سبعة كيلو ونصف تمر، سبعة كيلو ونصف تمر تخرج أيضا لأي فقراء هكذا حسب بننشر الصاعات في زكاة الفطر. نصف صاع هذا الذي يكفي المسكين، أو كسوتهم. الكسوة أشد وأغلى، لكن هل هي أفضل؟ حسب الأحوال. لو كان الناس تكاد تجد الطعام يكون الكسوة أفضل. فالشخص الغني لو اختار، لو هو ليس مجبرا، لو اختار الكسوة كان هذا أفضل في حقه، لأن إنسان غني وحصل منه يمين يريد يكفر، لو اشترى 10 كيلو مكرونة هذه تكلفه نحو 50 جنيه مثلا، لكن لو هو كسى 10 أشخاص مساكين هذا يكلفه ممكن 1000 أو أكثر من 1000، هذا أولى له. لكن هل نقول له لابد؟ لا، ليس لابد، ولكن أولى له. يبقى إطعام 10 مساكين أو، والثالث الآن فقط غير موجود وهو تحرير رقم. بعد إذا لم يكن يجد يبقى صيام ثلاثة أيام. هل متتابعة؟ لا، هذا هو الكفارة. نعم. لا، الملابس المعتادة، حسب الملابس المعتادة المألوفة العرفية عند الناس. فقالوا لو أعطيت لكل واحد قميص شريط 10 أقمص، أعطيت لكل واحد قميص خلاص هذا كسوته. لو قميص مع سروال جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا ليست كسوة. الكسوة هي ما تستر العورة ويخرج بها بدل قميص إزار ورداء. لا لا ما لا يكفي، لأن الإزار يكفي ستر نصف العورة، ستر نصف الإنسان. فلو لابد رداء وإزار، فإن أتى بسروال يأتي معه بشيء من أعلى. ما هو قال أو، وأو تفيد التخيير، أو تفيد التخيير. لكن فمن لم يجد هذه ليس تفيد الترتيب، فرق بين التخيير والترتيب. مقدار إيش لسه ما أنا كنت بقوله دلوقتي، كنت لم تكن معنا. مقدار الإطعام 5 صاعات، لأن يكفي المسكين نصف صاع باتفاق أهل العلم. فنصف صاع في 10 5 صاعات. الصاع من الدقيق أو من القمح 2 كيلو، فخمس ساعات يبقى كم كيلو؟ 10. يبقى 10 كيلو دقيق، 10 كيلو مكرونة، 10 كيلو هريسة، 10 كيلو برغل، 10 كيلو فريك، 10 كيلو كحك، هذا بقسماط خبز، مهم 10 كيلو. أعطيه واحد 10 15 50 5000 5 مليون، كل واحد يأخذ حبة كده ما في إشكال. مهم انك تخرج انت طعام 10 مساكين. لو اعطيته الواحد ما في اشكال، وابو حنيفة قال ياخذه ويأكل منه 10 ايام، فاذا هو 10 مساكين. والعلماء قالوا يجوز لاهل قرية ان يعطوا زكاتهم جميعا لواحد، ويجوز لواحد ان يعطي زكاته لقرية كاملة. واحد غني يعطي زكاته القرية كاملة. في السعودية كان في واحد ثروته 18 مليار، فلما حسب الزكاة طلعت ملايين. تكفي قرية كاملة؟ تكفي قرية طبعا، تكفي قرية، فيش إشكال. نعم. لا يجزئهم، لسه قايلين في أول الكلام ده، لو صام 30 سنة لا يجزئهم حتى لو جه. نعم. طبعا هذا محسن، كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. جاب ناس وحط لهم رز ولحمة وأشياء وفاكهة وشاي وقهوة، هذا جزاه الله خير. فأنا صدل عنه كان لما كبرت سنه ما كان يستطيع الصوم رضي الله عنه، فكان يأتي بثلاثين مسكين أو أكثر ويطعمهم طعاما كثيرا متنوعا، لحوم وأرز وثريد وغيره، هذا جزاه الله خير. لكن أتكلم عن القدر الواجب. أما القدر الزائد هذا أمر آخر. يعني لو أنت لك عليك الزكاة 1000 جنيه، خلصت 10,000 زكاة الله خير. لكن أنا أتكلم عن الواجب، الواجب الزيادة على الواجب هذا إحسان. لا، ليس متتابعين، قلت لا يشترط فيه تتابع، لأنه ما قال إلا في قراءة شاذة أنه 3 أيام متتابعات، فهي شاذة. لكن يجوز الإنسان يصوم يوم ثم كل شهر يوم، وكذا لغاية ما يخلص 3 أيام التي عليه. يا أحمد، الكسوة التي تستر العورة التي يستطيع الخروج بها. الخروج لا الخروج التي يستطيع الخروج بها أو يصلي بها. والصلاة من غير ما يكره يعني لابد من شيء يغطي العاتقين مع شيء يغطي الفرج. لا النعل ليس من الكسوة. النعل ليس من الكسوة ولو كان من الكسوة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. فالإنسان يعني يستحب له أنه أحيانا يمشي حافي حين يمشي حاف. والشيخ ابن عثيمين رأيناه متواترة كثيرا جدا النعلين وتحت باطه ويمشي حاف. ولكن الأرض لا فيش حال اسمها اشتراط حسب صار القدرة على المشي. انت الآن لو ماشي على البحر تلبس ليش؟ وهو كان يمشي تقول أرض القصيم رملية إذا كثير من الأسفلت وغيره يمشي عليه ويذهب إلى الأعراس وغيره. وأهل الضلال يتكاتمون الضحك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أجرموا هنا أقصد أجرموا فسقا لا كفرا. فالكسوة هي التي هي إما القميص كما قال العلماء وإما الرداء والإزار. طيب لو واحد أخرج تي شيرت مع بنطلون يستر العورة واسع يجزئ؟ نعم يجزئ. لو واحد أخرج ترنجات يجزئ؟ آه يجزئ. مهم أنه أصل هو الترنج أو البدلة وغيره الجزء الأعلى دائما اسمه رداء والجزء الأسفل اسمه حتى لو فوطة لفتها عليه هذا يسمى رداء وإزار. فالبنطلون حكمه حكم إيه؟ الإزار. هذه الكفارة. حد يقول كلام في الكفارة الثاني؟ طيب مساكين تعريف المسكين يعني ماشي. هل المال يجزئ؟ طبعا أنتم عارفين مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة عنده رحمه الله أن كل الأمور المالية يجزئ فيها المال بمعنى زكاة زروع بدل ما تخرج زرع قمح ولا تمر ولا غيره أخرج مالا. عندك زكاة إبل بدل ما تخرج من الإبل أخرج مالا. بدل ما تخرج غنم تخرج مالا. زكاة الفطر عنده تجوز إخراجها مالا. وهذا مذهبه وهو مرجوح. مذهبه مرجوح أولا لأنه خالفه جمهور العلماء، ثانيا لأنه ليس من فعل الصحابة رضي الله عليه، ثالثا أن الناس تنظر إلى المال نوعا وجنسا. فأنت عندك غنم كثيرة جدا لما لا تخرج الشياه منها الناس تتشوف إلى هذه الشياه التي تراها، وأنت تخرج مالا قد لا يرى وقد لا يعلم. لكن لما تخرج الشياه أو تخرج من الإبل أو تخرج من البقر أو تخرج من الزرع الذي يراه الناس، أرضك فيها زرع، القمح فيها ظاهر أو النخل فيها ظاهر، ثم تخرج من تمر النخل أو من قمح الأرض، هذا أنت النفوس المتشوفة أنت أعطيته. أما المال فإنه خفي لا يرى. فمذهب أبي حنيفة مرجوح. ولذا زكاة الفطر في رمضان إذا خرجت مالا الراجح أنها لا تجزي، الراجح أنها لا تجزي. فكذلك كفارة اليمين ربنا عز وجل ما قال مال بل قال إطعام أو كسوة، والإطعام معلوم أنه ليس مالا والكسوة معلوم أنه ليست مالا، فلا بد منها. لكن التوسع في هذه المسألة ما ينبغي. حتى أبو حنيفة رحمه الله كان يقول يجوز، لكن الأولى يعني أبو حنيفة يقول الأولى إخراج الطعام ويجوز إخراج المال، الأولى إخراج زكاة الغنم غنما والأولى إخراج وليجوز إخراج المال. لما جيت الأضحى هل يجوز بدل ما أضحي بخروف أدفع مال؟ ما الفصل ربك وادفع، لا الفصل ربك وانحر، بل لابد من النحر. هذه الكفارات يا اخوان. اي حد عنده سؤال في الكفارة؟ ماشي. قوله تعالى تحديد رقبة لم يقل رقبة مؤمنة هنا بل قال رقبة فقط، ولم تذكر الرقبة المؤمنة الا في القتل الخطأ فقط لا غير. يعني لن تجد كلمة رقبة مؤمنة الا في سورة النساء وفي قول عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. كل مرة يقول فرقبة، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة. هذه الثلاث مرات اللي ذكرت فيها الرقبة المؤمنة كلها في آية واحدة هي آية القتل الخطأ. فهل مع أن الرقبة ذكرت هذه سورة المائدة فيها إيه؟ فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط من أوسط. فلو واحد قال إيش رز ومكرونة إحنا أوسط لحم وسمك، نقول هذا ليس الأوسط. والأوسط هو الطعام اللي هو المشترك اللي هو الدائم. فأنت ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل سمك مظبوط، ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل دجاجة، ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل لحما، لكن لا يمكن تجلس أسبوعين لا تأكل لا خبزا ولا أرزا، صح؟ إذن الأوسط هو إيش في البيئة الحالية الآن؟ إما الأرز وإما القمح، صح؟ والقمح أولى من الأرز لأنه لا تكاد تخلو الموائد من خبز، لكن في بلاد الأرز هو الأساس فيها. وما كنت في المملكة كان لي صديق متزوج واحدة فلبينية، فلما كان في الإفطار يجيب لها خبز وجبنة وأشياء تقعد تبكي، لما لا تجد الأرز تبكي. هم معتادون الأرز ده وجبة أساسية، صباح ومساء، إفطار وغداء وعشاء، هم متعودون. الدول اللي شرق آسيا دي الأرز هو الأساس عنده، كما أن الخبز كان هو الأساس هنا. فالأرز والخبز هما أوسط ما تطعمون أهليكم، فالفتوى عليهما لا. عرفتم؟ هل التمر من أوسط؟ كان أيام العرب كان هو الأوسط، لأن التمر كان هو الطعام إخواننا، ليس فاكهة، ليس شيء للتحلية، هو الطعام. فالغدا الغدا إيه النهاردة؟ تمر. الغدا تمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر صلى الله عليه وسلم. فالتمر كان طعاما عند العرب. نحن عندنا الآن في عرفنا الآن التمر نوع من الفاكهة، من الترفه، صح؟ فالغالب الآن هو الصنفان، أي أو قول القمح والأرز، هذا هو الغالب الآن. هل الذرة تجزئ؟ إذا كان الناس يطحنون الذرة ويأكلون الدقيق من الذرة فيجزئ، إذا كان الناس لا يفعلون هذا فلا يجزئ. طيب خلاص كده الكفارات خلصنا خالص منها، ما في إشكال فيها نهاية، ماشي كله تمام وكله جهابزة وعلماء كبار. شاي واحد حلف ونسي، هذه مشكلة كثيرة في مسائل النسيان، ونسيان قاسم عند المذنبين. يعني مثلا إنسان من عادته السرقة، صار له سنوات يسرق، شغلته نشال، راكب القطار هذا وينزل منه يركب الباص هذا، نشال نشال نشال، ثم رد يتوب ويريد يرجع الحقوق إلى أصحابها، أين أصحابها؟ ده هو ساعات يسرق واحد ولا يدري شكله، فهذه مشكلة. فكل الأشياء التي فيها مشاكل، كحلف على أيمان كثيرة ولا يدري، شغلته في السوق أنه يبيع وهو جاهل، كما معظم البائعين الآن أو 90% من البائعين الآن طول النار يحلف، وعنده مثلا طماطم بل 10 أيام والله لسه جايبها الصبح، والله لسه جاري من ساعة، لسه منزلينها العيال دلوقتي، كله يحلف. فهؤلاء ما هنا خلصنا الحلف بالطلاق، كل هؤلاء يحلفون، لو أراد أن يتوب فينسى عدد المرات التي حلف فيها، فماذا يفعل؟ يجتهد، فاتقوا الله ما استطعت. طيب خلصنا قول رقبة مؤمنة، ما تكلمنا فيه، هل معنى ذلك أن جميع الكفارات لابد أن تكون رقبة مؤمنة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقوله الحق رحمه الله في المسألة هذه، لا بد أن تكون جميع الرقاب المعتقة مؤمنة، ولأن كل رقبة ذكرت في القرآن هي مطلقة، وأما هنا فهي مقيدة. ليه هنا؟ يعني إيش أقصد هنا؟ آية الإيه؟ قتل الخطأ، آية القتل الخطأ قيد الرقبة بأنها مؤمنة، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد. وأنتم عارفين الإمام الشافعي رحمه الله هو مؤسس علم أصول الفقه، هو مؤسس علم أصول الفقه، هو اللي علم الناس أصول الفقه أصلا، فقال يجب حمل المطلق على المقيد. فلما رجع في سورة المجادلة، والرجل أو الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس، تحرير رقبة هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، نحمله على يبقى فتحرير رقبة. في كل الآيات اللي فيها تحرير رقبة، منها سورة المائدة هذه اللي عن كفارة الأيمان، كل الآيات التي فيها تحرير رقبة لابد أن تكون رقبة مؤمنة. لابد من قول هذه، لابد من قول من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه عليه نور. لأن لو أعتقنا رقبة كافرة، إذن نحن عبد عندك كافر ذليل عندك، أنت تحوله الآن إلى حر يقاتلك ويقاتل المسلمين، فما الفائدة؟ وتعتق جارية كافرة تذهب تفسد في الأرض. إذن وأما عتق المؤمن ف فإنه يتحول من عبد إلى حر ويفيد المجتمع وتتغير أحكامه. فكلام الشافعي عليه نور رحمه الله. وغيره قال لا، التقييد هو التقييد والإطلاق هو الإطلاق. لكن أنا مع القول مع العلماء الذين يقولون بتقييد والإطلاق. تقييد؟ أنت مع التقييد؟ أنتم مع التقييد ولا مع الإطلاق؟ يا أحمد إطلاق. طيب كده انتهينا تماما من مسائل اليمين والكفارة. نعم تفضل يا ولي. أيوة طيب ماشي. هو كلمة علي الحرام وانت تحرمي علي وانت تحرمي علي زي أم أختي وتكوني محرمة علي زي أم أختي، كل لفظ من هؤلاء لابد من تأمله. أما الذي قال علي الحرام فقط فأفتى الشوكاني رحمه الله فقال إذا قال علي الحرام ثم جاء يسألك فقل له إن قلت علي الحرام وتقصد بها الظهار، يعني أنت محرم علي مثل أم أختي، فهو ظهار. وإن كان يقصد بها الطلاق فهو طلاق. وإن كان لم يقصد بها شيئا فهو يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. ده كلام نص كلام من؟ الشوكاني رحمه الله. تاني كلام الشوكاني مرة أخرى قال إذا قال شخص علي الحرام فإنه يسأل ماذا تقصد بعلي الحرام؟ إن قصد الحرام بمعنى الظهار، امرأة محرمة عليك مثل أمه وأخته، فهو ظهار يكفره بصيام شهرين متتابعين أو لم يستطع إطعام 60 مسكين. وإن قصد به الطلاق فهو طلاق. وإن قصد وإن لم يقصد به شيئا وإنما قالها فهي يمين يكفرها. والصحيح أنها في كل الأحوال يمين يكفره. في كل لو قال علي الحرام منك مثل أمي وأختي أيضا هذه يمين يكفرها. لأن احنا كلامنا في أول اللقاء لما قلنا علي بمعنى والله فهو يمين، قال بقى مثل أمي وأختي مثل خالتي وعمتي مثل جوز أمي هو خلاص محرم. ففي هذه الحالة هو في كل الأحوال عليه كفارة يمين. أما قول أنت تحرمي علي هذا الذي ينتظم الكلام، فإذا قال أنت تحرمي علي، أنت هنا لم يقل والله أو لم يقل علي، لأن علي تساوي والله. لو قال أنت تحرمي علي فهنا يسأل تقصد أنت تحرمي علي مثل أم أختي، فهذا ظهار. أنت تحرمي علي تقصد بها الطلاق فهو طلاق. لا تقصد هذا ولا هذا فهو يمين يكفرها بطعام 10 مساكين. القول الأول صحيح، تحرمي علي مثل أم أختي هذا نص في الظهار، وعليه حكم الظهار حتى على كلام ابن حزم، حتى لو كانت حائض، حتى لو كان في طهر جامعها فيه، لأن الظهار لا يشترط له الشروط الطلاق. وأما إن قصد به الطلاق أنت تحرمي علي يعني أنت طالق، فإن كانت حائضا رجعنا إلى الفتوى الذي قلناها فإنه لم يقع، وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع وليس عليه شيء. أما إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقال لم أقصد بها الطلاق فهو يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. يبقى 3 أقوال همت كلها مضبوطة. الأول إذا قال أنت تحرمي علي مثل أمي وأختي يبقى قول واحد ظهار. أنت تحرمي علي وقصد به الطلاق، لا تفاصيل ما قصد يعني، حتى لو قال لا أنت طالق، قلنا لو كانت حائض قول الجمهور إن لا تقع، ولو كان في طهر جماعة فيه يبقى إذن هنخلي كلمة أنت تحرمي علي هنغيرها إلى أنت طالق. خلاص أنت طالق نرجع لفتوى الطلاق اللي قلناه، لو كانت حائض، لو كان في طهر جماعة فيه، لو كان. لو قال أنت تحرمي علي ولم يقصد شيئا ففي هذه الحالة هو حرم ما أحل الله له فهو معتد، إذن عليه كفارة يمين. وهذا هو الراجع. نعم يدخل فيها جزئية، لأنه هو لو قصد الطلاق هذه ما قصده، هو قصد الطلاق لكنها حائض، فقالوا مع القصد وجد المانع. مع القصد قصد هو قال لها واحد بيقول لمراته أنت طالق تقصد أقصد طالق خلاص، فهنا يتوفر القصد وتوفر اللفظ وتوفرت كل أركان الطلاق، لكن وجد المانع عند ابن حزم هو منع إيه؟ الحائض. وهذا المانع اعتمده و اللجنة الدائمة للكبار العلماء وابن باز وابن عثيمين وغيره، الألباني لم يعتمد هذا. أنا مع الألباني بس أنا لا عبرة لي أنا من أنا، لكن الجمهور على أنها لا يقع. ولذا الذي يحدث في هذه المسائل لما يجي واحد يسأل عن الطلاق وبنقول له كانت حائض يقول نعم، أقول له روح اسأل، لا اسأل لجنة الفتوى، لأنه سأفتي بمذهبي المخالف لمذهب الجمهور. فلماذا هم يفتونه؟ يروح بقى لجنة الفتوى في الأزهر، وإحنا قلنا نعتمد فتاوى الأزهر في مسائل الطلاق، نعتمد فتاوى الأزهر في مسائل الطلاق إنها كلها هي فتاوى شيخ الإسلام، وهي فتاوى ابن باز رحمة الله عليه. ماشي كده السؤال. أنا ابتعد عن أهلي سنوات، سافر يعني ولا هو موجود؟ نعم. هي إذا كانت صابرة جزاها الله خير، إذا لم تكن صابرة وتخشى على نفسها الفتنة ترفع قضية تطليق عند القاضي للضرر، فمن ساعة ما يصدر حكم القضاء تعتد من يوم صدور الحكم. ما عايز يعلق؟ ما هو الطلاق ده بإيد اثنين، الزوج والقاضي، فإذا امتنع الزوج رجعنا للقاضي شرعا. هذا الطلاق يملكه شخصان، يملكه الزوج ويملكه القاضي، فالزوج ممكن يظهرها كالمعلق، لا هو يطلقها ولا هو بيعشر، فهي ستصير فتنة كبيرة، فتشكو فترفع قضية طلاق للضرر وتسمى خلع. هي هم يسموه طلاق للضرر ولكنه خلع، هو خلع، فالقاضي يخلعها، فإذا خلعها القاضي فعدتها شهر واحد أو حيضة واحد. انتهينا، انتوا دخلتونا في الطلاق ولكن باعتباره قريب من اليمين، يعني متصل بمسائل اليمين، وأغلب الفتاوى في مسائل اليمين تتعلق بالطلاق. إذن أسأل بقى لها علي الطلاق. ممكن تفتي فتوى واحدة، كلمة واحدة فقط، كفارة يمين. طيب أنت طالق إن كلمتي أمك، أنت طالق لو شعرك اتكشف مرة أخرى، لو طلعت البلكونة تكوني طالق، ماشي، لو ما طلعتش السماء الآن تبي طالق، لو ما نزلتش جبتي لي 10 كيلو سمك من قاع البحر الآن بيلعب تكوني طالق. ها كفرت يمين، كفرت يمين. ماشي بارك الله فيكم. طيب احنا المرة القادمة ان شاء الله، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ناقش هل الخمر نجسة ولا لا، كونها محرمة هذا محل اتفاق، كونها نجسة هذا محل خلاف، والراجع انها ليست نجسة، وهذا خير وبركة، معناها كل الاسبري هذا العطور هذه كلها تكون حلال وليست حرام كما ترسل. المساكين مسائل الأيمان أن هناك لغوا، واليمين اللغو لا ينعقد ولا كفارة عليه، واللغو هناك قسمان منه بارزان، قسم الأول معتاد عند الناس يقول لا والله، نعم والله، إي والله، والله تشرب معي، والله تتغدى معي، هذا لغو ليس فيه انعقاد ولا كفارة. واليمين الأخرى التي تعد لغوا هي أن يحلف الإنسان على غالب ظنه، فإذا حلف على غالب ظنه وخرج مخطئا فلا كفارة عليه. يعني ماذا على غالب الظن؟ مثلا أنت متأكد من وجود البيت الفلاني، كل يوم تمر عليه، بيت موجود قريب من سكنك وأنت تمر عليه كل يوم، فواحد قال هذا البيت أزيل، تقول لا والله، لا والله، لا يمكن، أنت أقسمت، ثم تذهب تجد قد أزيل بعدما أنت تركته، فهنا أنت حلفت على غالب الظن. أن تقول مثلا فلان هذا لا يمكن أن يكون قد ابتدع، الذي معروف أن فلان هذا من أهل السنة ومحافظ على السنة تماما، يقول لك لا لا قد ابتدع، فتقول لا يمكن وتحلف. أو مثلا إنسان معروفا بتمسك بالسنة والدعوة إلى الله، وأنه لا يتخيل أن يحلق لحيته، ليس في الخيال أن يحلق لحيته، فتقول له فلان لقيته اليوم وقد حلق اللحية، يقول لا يمكن، كيف يحلق اللحية؟ هذا فلان، هذا المعروف المشهود المتبع، فتحلف، ثم يظهر أنه اضطر مثلا لحلق لحيته، أو هاجمه أناس وحلقوا له اللحية بالقوة كما حدث لبعض الإخوة هنا. ففي هذه الحالة أنت تحلف على غالب الظن، فإذا حلفت على غالب الظن فخرجت مخطئا فلا كفارة عليك. فهذه هذان يسمان يعني من ضمن اللغو، وهم من ضمن ما لا يكفر عنه، ومما لا يكفر عنه اليمين الملحقة بإن شاء الله، مما لا يكفر عنه اليمين الملحقة بإن شاء الله. فإذا قلت لآتين غدا إن شاء الله، والله لآتين غدا إن شاء الله، ثم لم تستطع أن تأتي فلا كفر عليك. ومثلها من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لأن من قال أنت طالق إن شاء الله فهنا ليس عليه أيضا كفارة. هذا ما ذكرنا بعضه في المرة السابقة من الأمور المهمة. وذكرنا أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله أو صفات الله عز وجل، فأي حلف بغير ذلك فلا. فإن قلت ولكن الله نفسه سبحانه عز وجل حلف بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بالضحى والليل، وأقسم بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى، نقول هو يقسم سبحانه بما شاء، لكننا لا نقسم إلا به جل وعلا أو بصفة من صفاته أو باسم من أسماء. فنقول والله، أو نقول والرحمن أو العزيز أو الكريم، أو نقول والذي خلق السماوات والأرض، والذي نفسي بيده كما كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول والذي استوى على العرش، أو نقول والذي هو سريع العقاب، أو نقول والقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله، والإنجيل هذا صفة من صفات الله، والتوراة والزبور أيضا هذه صفات من صفات الله، أو كلام الله. إذن لا نقسم إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته. المسألة الثالثة، قال يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء، يعني من تورط في الحلف فإنه يخرج من اليمين بثلاثة أشياء. ومثل الصديق رضي الله عنه أقسم، وأي واحد مكانه كان سيعاقب بأشد من ذلك، فهو يحسن دائما إلى مصطح بن أبي أثاثة أو مصطح بن أثاثة، ومصطح بن أثاثة هو ابن خالة عائشة رضي الله عنها، يعني أبو بكر الصديق زوج خالته، فكان يحسن إليه كثيرا ويعطيه دائما. فلما وقعت واقعة الإفك وتكلم ابن سلول بكلام ضال إجرامي في حق شرف عائشة رضي الله عنها، وفي الحقيقة أن الذي يتكلم في عرض عائشة هو يتكلم في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، والشعيلة الآن يتكلمون، فتورط في الكلام على عائشة رضي الله عنها ثلاثة من أفاضل الصحابة، وهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمله بن جحش، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم 80 جلد حد القذف، وتابوا حسنت توبتهم وأصلح الله شأنهم. فأما مصطح فإن الصديق أقسم ألا يعطيه بعد ذلك، وهذا أقل شيء، لو واحد تكلم في ابنتك في عرض ابنتك تعطيه، فأقسم الصديق ألا يعطيه. فأنزل الله عز وجل في السورة التي نزل فيها قصة الإفك وهي سورة النور، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكان هذا الخطاب موجها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا خصوص السبب، وأما عموم اللفظ فمأخوذ به. خصوص السبب يعني الكلام موجه للصديق نفسه عينه، لكنها تشمل أي إنسان تورط في حلف ورأى غيره خيرا منه فليفعل. وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، إذ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. والكفارة تكون إما قبل الحنث أو بعد الحنث، يعني تريد ترجع في قولك ممكن تكفر أولا ثم ترجع في قولك، وممكن ترجع في قولك ثم تكفر، هي المسألة دين لله والله عفو كريم. فكفر الصديق عن يمينه رضي الله عنه وعاد إلى إعطاء مصطح ما كان يعطيه إياه. فقال يخرج أو يخرج من عهدة اليمين بواحدة أو بواحد من ثلاثة أشياء. الأول إبرارها، إذا حلفت على شيء يبقى لابد إما أن توفي، هذا أول شيء اسمه الإبرار القسم، إبرار القسم تقسم وتفعل، تقسم وتفعل. الثاني الكفارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده. ما معنى الحنث؟ الرجوع في القول. الثالث الاستثناء بنحو إن شاء الله، بنحو إن شاء الله، وأظن فصلنا فيها الكلام في المرة السابقة. فكلمة إن شاء الله إذا رجعت معناها أن الله جل لم يشأ أن تبر هذا اليمين، كما إذا قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله فثم لم ثم عاد في قوله فهذا لا يعد طلاقا، هذا لا يعد طلاقا. وهذه من المخارج، وقالوا يدل على هذا أن الله عز وجل أذن لأيوب عليه السلام بأن يأخذ ضغفا فيضرب به ولا يحنث، فهذا أمكن به إبرار اليمين، وإلا كان يسعى أيوب عليه السلام أن يكفر عن يمين، هو أقسم ليضربن امرأته 100. طيب ما الخروج من اليمين؟ الخروج منه أنه يكفر عن يمين صح، ولكن اختار له الله أن يفي باليمين، فأخذ ضغصا عودا كبيرا مليء بالقش فيه 100 عود وضربها ضربة واحدة، وهذا لا بأس به. وهل هو خاص بأيوب عليه السلام؟ لا، هو ليس خاصا، ولكن لابد فيه من حكم القاضي، وإلا كل واحد أن يجيب ضغص ويضرب، لا، لابد فيه من حكم القاضي. ولذا رووا في بسند صحيح أن رجلا كان مريضا يكاد يكون ميؤوسا من حياته وهو نائم على فراش، فدخلت عليه جارية فهش له فوقع به قبل ما يموت، فهش له فوقع به، حديث صحيح. فاستفتوا فيه فقال بد من يجلد 100، فأتوا 100 عود وضربوا ضربة واحدة. الإنسان هكذا، هو الإنسان هكذا. اختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق، وهذه مسائل مشهورة بين الناس، كثير من الناس في بلادنا يقول علي الطلاق، يقول علي الطلاق، أو يقول علي الحرام، كثير من الناس يقول علي الطلاق ويقول علي الحرام. فأما علي الطلاق معناها يلزمني الطلاق، إذن كلمة علي معناها يلزمني، وضع كلمة وضع علامة يساوي والله، إذن من قال علي الطلاق فهو قد قال والله لأطلقن، ومن هنا تستطيع الفتوى، هو قال والله لأطلقن. طيب الذي من أقسم على يمين ورى غيرها خيرا منها، إذن علي الطلاق لو أفتى أحد بأنها طلاق هذا خطأ، مع أن هذا قول الجمهور، يعني قول الأئمة الأربعة وقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، يقولون إن هو قال علي الطلاق فألزم نفسه بالطلاق، فإذا كان يقصد الطلاق فعلا فهذا طلاق، وإذا كان لا يقصد الطلاق فهو يمين يكفرها. الصحيح أنها في كل الأحوال يمين يكفرها في كل الأحوال، حتى لو يقصد بها الطلاق، لأنك تأمل هذه الكلمة علي، ما معنى علي؟ ليس لها إلا 3 احتمالات، فاكرين الاحتمال أولا أن تكون وعد منه، وعلي يعني أنا رجل أفي بما أقول، هذا وعد مني أني أطلق، فإن كانت وعدا فلا كفارة ولا طلاق، أو وعلي بمعنى والله يعني يلزمني والله، فهذا حلف يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، أو علي بمعنى نذر، علي نذر، والنذر أيضا الرجوع فيه إذا كان معصية فإنه بكفارة يمين. إذن أفضل فتوى أن يقال إن فتوى علي الطلاق كفارتها كفارة يمين. أما من قال علي الحرام فهذا إشكال، فرق ما بين علي الحرام وفرق أنت حرام علي، انتبه، كالفرق بين علي الطلاق وأنت طالق، لو قال أنت طالق فهذا طلاق، هذا طلاق على خلاف كبير فيه جدا، خلاف كبير في ماذا؟ انه لو كان يقول لها انت طالق وهي قد حاضت ثم طهرت ثم لم يجامعها وقال انت طالق فهذا طلاق، وهذا فعلا لا خلاف فيه، هذا طلاق شرعي، هذا الطلاق الشرعي السني الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنك لو سألت ابن حزم رحمه الله فابن حزم يقول لك لما قال لها أنت طالق كانت حائضا؟ نقول نعم. يقول إذا ليس بطلاق. طيب كانت حائضا ثم طهرت ثم جامعها مرة ثم في أثناء الطهر هذا قال لها أنت طالق؟ يقول نعم. يقول هذا ليس بطلاق لأنه في طهر جامعها فيه. ما معنى طهر جامعها فيه؟ مدة الطهر هي ما بين حيضتين. مدة الطهر هي ما بين حيضتين، ممكن تمتد المدة بين الحيضتين إلى 20-25 يوم، إلى 15 يوم مثلا. ففي هذه الفترة لو عاشرها مرة ثم بعد يوم 2-3-10 قال أنت طالق، هذا طلاق في طهر قد جامعها فيه، فهو طلاق بدعي. طلاق بدعي متفق عليه. لكن هل يقع؟ الأئمة الأربعة يقولون يقع، وغير من العلماء يقولون وقع. ابن حزم يقول لا يقع، لأن ابن حزم أصر على الشكل الشرعي للطلاق اللي هو أن ينتظر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها مرة قبل أن يحدث جماع. كلام ابن حزم، احنا قلنا ابن حزم في العقيدة بنضرب عنه صفحا، هو جهمي نبغضه في مسائل العقيدة، لكن في مسائل الفقه هو إمام متألق جدا، فيعجب به علماء كثيرون جدا. من ضمن من أكابر المعجبين به ابن تيمية، ومن أكابر المعجبين به ابن القيم، ومن المعجبين به في المعاصرين محمد صديق خان والشوكاني والألباني. وأنت لما تذكر ابن تيمية وتذكر الألباني، ده أعظم المجددين في عصور التجديد كلها، أعظم المجددين في عصور التجديد من ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين دول. ابن تيمية له فضل على كل من أتى بعده، كل الذين أتوا بعده عالى عليه إلى اليوم. والألباني إمام الدنيا، إمام الدنيا. فابن حزم قالوا في العقيدة اتركه، اتركه. والمقصود بالعقيدة اتركه، ما المقصود بالعقيدة؟ محسنت. لكن في الألوهية هو كلامه طيب جدا، في توحيد الألوهية له كلام طيب جدا جدا، وبالذات في مسائل الحاكمية يستند إليه. لكن في الفقه اتفق العلماء على أنه لا تؤخذ له فتوى فقهية إلا إذا وافقه إمام من أهل السنة. يبقى لو قال ابن حزم قولا لا تقبله مباشرة، بل عليك أن تبحث هل هذا القول قبله مثلا ابن تيمية، ابن القيم، النووي، ابن باز، ابن عثيمين، الباني، شوكاني. إذا قبله إمام من أهل السنة فلك أن تأخذ به مباشرة. قول هذا، نرجع إلى قوله، قوله في الطلاق هو متعلق منفرد. فهو قال إن كل طلاق ليس على الطلاق الشرعي، يعني ليس رجل انتظر حتى تحيض امرأته ثم تطهر ثم قال لا أنت طالق مرة واحدة، فإذا طلقها وهي حائض قال ابن حزم لا يقع. إذا طلقها وهي طاهر ولكنه عاشرها في مدة الطهر فلا يقع. إذا قال لها أنت طالق 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 قال لا يقع، لأنه لابد أن يقول مرة واحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثا قال لا يقع. إذا قال أنت طالق مئة مرة قال لا يقع. إذا أنت طالق عدد موجات البحر، عدد الحصى، عدد النجوم، وهذا بعض الناس يقوله، قال لا يقع، لأن كل هذا ليس على الطلاق الصحيح. لما قال ابن حزم هذا الكلام تفاصيل عظيمة جدا في المحلة، ولا أنصحكم بقراءة المحلة. طيب لما فصل هذا الكلام تفصيلا عظيما جدا رجعنا إلى العلماء، فوجد ابن تيمية يتبنى ثلاثة أربع كلام ابن حزم في مسألة الطلاق، منها مسألة أنه لو قال أنت طالق وهي حائض لا يقع، ولو قال أنت طالق في طهر جمعها فيه لا يقع. هذا القول وافقه ابن تيمية ثم ابن القيم ثم وافقه العلماء من بعدهم، وافقه ابن باز واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وابن عثيمين والأزهر. خلاص صار ان المرأة اذا طلقت وهي حائض الفتوى على انه لا يقع، لا يقع الفتوى لانه لا يقع اذا حائض او في طهر جامعها فيه. وخالفه ابن تيمية في من قال لزوجته انت طالق ثلاثة، او انت طالق طالق طالق، قال ابن تيمية هذا تأكيد، فهي طلقة مرة واحدة ويعد الزيادة هذه تأكيدا، فخالف فيها ابن حزم رحمه الله. فاحنا انحزنا لابن تيمية وتركنا ابن حزم في بعض، فثلاث أرباع كلام ابن حزم قبلنا، وهذا خلاف الألباني. الألباني يرى أن الطلاق في الحيض يقع، وفي الطول الذي جامع فيه يقع، وفي كل أحوال هو طلاق بدعي صاحبه يأثم ولكنه واقع. لكن الاتفاق على كلمة طلق إن شاء الله أنه ليس بطلق، ليس بطلق، مش كده؟ ما هو اللي ما يسعاش يبقى ليس معظما لشعائر الله، يبقى إنسان مستهين بكلام الله. أنت في حالة 60 غضب لو دخل على الرئيس السيسي هتعدل هدومك وهتتكلم كويس، صح ولا لا؟ فما بالك تدخل على كلام الله، دخل على كلام الله، لابد الإنسان يعني يراعي ربنا عز وجل في كل أحوال، لابد من ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما إن الإنسان يرى أن هو غضبان يروح يقول له أنت طالق ولا ينفعش، أو غضبان ينزل على وشه بالضرب، لا، هو لا يعظم شعائر الله، هو لا يعظم شعائر الله، لابد من تعظيم شعائر الله. يعني في كل أمر أنت تنظر بماذا أمر الله، بماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعل فأنت لست معظما لشعائر الله. فإن قلت طيب ما موسى عليه السلام في شدة الغضب ألقى الألواح، ده ألقى الألواح غير على دين الله وغيظا من الشرك الذي رأى، رأى عجل بيعبد، عجل ذهب صنم بيعبد، ما اللي أنا بعمله ده معاك كله ده إذا أنا بعثت لكم لأعلمكم التوحيد تضيعوا دعوتي كلها في السنين الماضية. فغضب غضبا شديدا، فهو غضب لمن؟ غضب لله على طول. لكن الذي يغضب من امرأته وعمال يضربها على وشها ده لله؟ أو اللي يقول لها أنت طالق ودون أن يفكر هذا لله؟ هذا ليس لله، هذا للشيطان، هذا للشيطان. طيب هذه بس ساعة الغضب لو ذهب عقله خلاص. طيب المسألة الخامسة، إذا حلف لا يفعل أمرا من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه، يعني دخل يصلح بين اثنين يتشاجران فقالوا أنت مالك أنت تخرج من بيننا، أنت مالك أنت يا جماعة، أنا بأمركم بالخير، أمركم بالصلح بينكما، قالوا لا تدخل بيننا يلا اخرج، قالوا والله ما أدخل لكم في شيء تاني أبدا. هنا حلف ألا يصلح، لابد أن يكفر عن يمينه ويرجع للإصلاح مرة أخرى. إذا قال لإنسان هيا يا أخي للصلاة، قال أنت مالك، أنت مالك أنت، أنا حر مع ربي، خليني وربي، يقول له والله ما أمرك بالصلاة ولا بخير أبدا ولا أكلمك أبدا، هذا غلط أيضا، هذا خطأ، بل بالعكس أنت لو صبرت عليه ممكن هو يلوم نفسه ويرجع إلى الحق. فمن حلف على شيء خير فلابد أن يرجع فيه. أغضبته أخته فقال والله ما أدخل لك بيت، أغضبه أخوه قال والله لا أكلمك أبدا، فلابد أن يكفر عن يمينه. وليس هو أفضل من الصحابة الذين كانوا إذا حلفوا على شيء ثم وجدوا أنه خير فإنهم يرجعون ويكفرون عن يمينهم. وقد فعلت عائشة رضي الله عنها ما ذكرت لك من أنها حلفت ألا تكلم عبد الله بن الزبير العمر كله، وعبد الله بن الزبير هو أحب مخلوق لديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب مخلوق، يعني عائشة رضي الله عنها تحب ابن الزبير أحب مخلوق حتى أفضل من كل الناس. فحلفت ألا تكلمه أبدا العمر كله لأنه قال سأحجر عليه، أخطأ وتسرع في هذه القولة رضي الله عنه، أخطأ تسرع في هذا القول، وهذا من آفات اللسان. فبعد ذلك هو ساق الناس عليها وظل يسعى المسائي كلها حتى دخل عليها مع مجموعة من الصحابة ثم أقبل عليه يعانقها ويقبل يديها فعفت عنه وكفرت عن يمينها، لأن طبعا الكلام عبد الله بن الزبير هذا خير، وهو كان خليفة المسلمين، يعني لا تريد تكلمه وهو خليفة المسلمين رضي الله عن الجميع. ماشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا الذي أمرنا إذا حلفنا على شيء وكان خيرا أن نرجع ونكفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه، متفق عليه. قالوا لا تسأل الإمارة، والأصل فينا في الإسلام أن الإنسان لا يسعى إلى ولاية ولا إلى إمارة ولا إلى سلطة، ولا ننازع الأمر أهله، ومن هنا هذا الحديث يدلك على أن تشكيل الأحزاب حرام، وأن المنازعة على الديمقراطية حرام، وأن التنازع على السلطة ولو بالطرق السلمية والديمقراطية حرام، كله حرام، والسعي إلى الحكم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والتاريخ كله يشهد بهذا، كل من تولى الحكم من غير ما يبحث عنه أعانه الله عليه، وكل من تولى الحكم سعيا إليه سواء بالدبابات أو بالجيوش أو بالديمقراطية أو بغيره فإنه لا يعان عليه. ومن أفضل الأمثلة على ذلك الخلفاء، فإن الخلفاء الأربعة لم يسعى أحدهم إلى الحكم أبدا، بل قل الخلفاء الخمسة لم يسعوا إلى الحكم، الخلفاء الخمسة يعني الأربعة الراشدون ثم الحسن رضي الله عنه لم يسعوا إليه، والحسن تركه رضي الله عنه. طيب معاوية أعين على حكمه رضي الله عنه، بل حكمه من أزهى العصور، وحكمه من أزهى العصور، يعني ما هل نفضله على عمر رضي الله عنه في العدل والتقى والورع؟ لا، لكن في قهر الروم مثلا، نعم هو قهر الروم قهرا شديدا بحرا وبر، وإنجازات رهيبة جدا، وأعين عليها لأنه هو فعلا لم يكن يسألها. أما بعض الناس لما يتورط ويقول لك أنه كان ينازع على السلطة ويريد السلطة فهذا مجروح، كيحيى الحجوري لم يكن معاوية أن يسعى على السلطة أبدا نهائيا، ويصورون على أن الذي حدث بينه وبين علي بن أبي طالب هو منازع له، أبدا ما نازع على السلطة نهائيا، بل كان يريد يقول لعلي بن أبي طالب أنا أبايعك، ولكن اقتص أولا من قتلة عثمان، أنا مسؤول أمام الله عن وليي وعثمان وليي، اقتص منهم أبايعك فورا، فما كان يريد الخلافة ولا الإمارة. ثم بعد ذلك لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجئ معاوية ابن أبي سفيان بأن الحسن يتنازل له، لو كان الحسن تنازل لغيره لرضي معاوية أيضا رضي الله عنه، ولكنه تنازل له لأنه رأى قوته وسلطانه وسيطرته وقدرته على السيادة والخلافة والملك وإدارة شؤون البلاد، فتنازل له الحسن لأن الحسن كان يرى أن هذا أفضل مصلحة للمسلمين، وفعلا كانت أفضل مصلحة للمسلمين، وكان هذا العام عام السعادة اللي هو عام 41 للهجرة يسموه عام الجماعة، التقت فيه جماعة المسلمين وحدث الألفة التامة بينهم. ماشي، وإن كان هذه المسألة بعيدة عن الأيمان لكن جت عارضة، يوسف عليه السلام لم يطلب الحكم، هذا من أكاذيب الإخوان المسلمين، هذا من أكاذيب الإخوان المسلمين، وإنما لما قال اجعلني على خزائن الأرض فهناك شيئان مهمان جدا، طالب العلم لابد أن ينتبه جيدا إلى النقطتين هاتين، وهذا الذي رددنا عليهم ساعتها ألف مرة ونشرناه مكتوبا وكل شيء. أول شيء أن يوسف عليه السلام عرض عليه الملك السلطة كلها، جميع السلطات، جميع السلطات كلها، الملك قالها توني به أستخلصه لنفسي، هيستخلصه لنفسه إيه يعني؟ يريد مستشار تام له، صح؟ هذا الذي يأتي في ذهنك، أستخلصه لنفسي، الملك لا يمكن يبقى عنده حد خالص إلا إذا كان مستشارا له، إذن الظاهر من الآية أن الملك يريد أن يكون مستشارا له، ده هو لسه يوسف في السجن، قال ائتوني به، هو الآن في السجن، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه أو فلما كلمه، لما راحوا جابوا يوسف عليه السلام دخلوا على الملك، قال له أريد أن أستخلصك لنفسي؟ لا، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، مالوش أنت مستشار وكلامك مسموع اللي تقوله لي أنفذه، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا إخناتون أريد أن أتفرغ لعبادة رب واحد اسمه آتون قرص الشمس، الدولة كلها لك أنت، كل الدولة، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنا أريد أجلس في قصري ومعايا نفرتيتي الملكة الجميلة جدا، وانت عليك الدولة بحالها كلها من أولها لآخر. قالوا لا كفاية عليا وزارة المالية، ها؟ قال اجعلني على ولا اجعلني على الأرض؟ خزائن غير الأرض طبعا، خزائن شيء اللي هي المالية الاقتصاد فقط، أعطيني الناحية الاقتصادية عشان أصلح لك الحال ده. أنتم ضايعين، أنتم ضايعين، وجاي عليكم سنوات عجاف، ومصر هتضيع وهتضيع معها المنطقة، لأن مصر هي مسيطرة على الشام وعلى السودان وغيره. فالدنيا ستضيع، هتضيع من ناحية الاقتصادية، لأنه سيميل ساجف، والأرض ستأوي الأرض، كل الثروة المصرية هي ثروة زراعية. كانت مصر طول عمرها دولة بلد زراعية مشهورة بذلك، طول عمرها بلد زراعية، وهي مخزن الغلال للعالم، تصدر الغلة للعالم كله. فأنتم جايين سيحدث لكم أزمة اقتصادية رهيبة، اجعلني عشان أحلها لك. كده واضح؟ يبقى إذن هذا طلب سلطة ولا يريد الإنقاذ؟ لو نحن نركب باصا مع بعض، إحنا المجموعة كلها، والسائق أغمى عليه، وليس فينا واحد يجيد القيادة إلا شخص منكم، واحد منكم هو يجيد القيادة، هل يقول أنا سأقود بكم ولا يقول لا ما يصحش أطلب السلطة؟ طب لو لم يقل يأس، تمام كده؟ لا، لو ليس فينا إلا طبيب واحد، فأغمي على واحد فينا الآن، والآن نفسه مخنوق ولا يريد ننقذه، هو يتقدم ولا يتأخر من باب الورع؟ لو تأخر يبقى هذا ورع ولا ورع كاذب؟ ورع كاذب، والأنبياء ليس عندهم ورع كاذب. فقال له اجعلني على خزائن الأرض، جعلنا لخسائر الأرض، أنقذ لكم الأمور، أنقذ لكم الأمور. إذن هذا هل طلب السلطة؟ ما طلب السلطة أبدا، ما طلب السلطة، ولكن طلب منه أن يحكم مصر حكما تاما، فلم يأبأ إلا الوزارة، وزارة المالية، لينظم اقتصاد مصر. طيب السؤال، هل نظم الاقتصاد؟ هل نجت مصر من الأزمة؟ وهل نجى الشام معها والسودان وهذا البلاد؟ نعم، كله نجى بسبب هذا، بسبب يوسف عليه السلام. طيب هل هو تولى وزارة المالية؟ أجيب لا، لا، ما تولى وزارة المالية، ما تولاها، ترك له الفرعون، ترك له الملك الحكم كله، فصار يوسف ينظم الملك كله كله. وكان معه عجلة حربية، أنا قلت لك كان لسه الحصان لسه يعرفوه، جاء حصان ومعه عربة ومعه اثنين كبار المستشارين مصريين، وترجم ترجم، ويلف بقى مصر لغاية الشلالات، ويطلع على السودان ويرجع تاني، رغم أن النصف المصري من عند الفيوم وانت نازل ليس تحت ملك يوسف عليه السلام، بل دولة أخرى، دولة أخرى، وهذه الدولة التي يقترب من حدودها تقتله، لكن يوسف هو الوحيد المسموح به، المسموح له، لأنه نبي؟ لا، لأنه يدير الدولة الأخرى وينقذ الدولة الثانية التي هي تحاربها أصلا. فهذه مسألة احنا فصلناها في قصة يوسف عليه السلام في مواقف من تاريخ أمتنا، تسع محاضرات تفصيل فيها. فإذا كلام الإخوان المسلمين باطل، هم لما يقولون نريد أن ننازع الحكم، يعني معناها مصر في أزمة ونحن الذين سننقذها، أين الدليل؟ في دليل أنهم سينقذونها؟ في دليل ضده، أنهم لما تولوها خربوها، لما تولوها خربوها. والشخص الذي سرق 960 مليار دولار اللي هو يوسف ندى، عفى عنه الرئيس مرسي بعد توليه بأسبوع، فخربت البلاد، وذاق الناس الأمرين، ولم يجدوا كهرباء ولم يجدوا وقودا، وصارت الأزمة من كل النواحي، خربوا، وهم الآن يخربون في تونس ويخربون في كل مكان. فالشاهد زائد ابن يوسف عليه السلام لما يقول قولا، هل تكلم من عند نفسه أم بوحي؟ وهم لما يتكلمون من عند أنفسهم أم بوحي؟ فلا قياس نهائي، لا قياس. هذه مسألة فصلناها وليس مكانها، نحن في الطلاق، احنا مش في الطلاق، احنا في اليمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوها، وإذا حلفت على يمين، وكلمة يمين هنا نكرة، يعني أي يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذه مسألة متفق، حديث متفق عليه. طيب لو إن الإنسان لن يبر بقسمه وسيرجع، يبقى عليه الكفارة. الكفارة لو سألت أحد من عوام الناس يقول لك صوم ثلاثة أيام، وهذا باطل، ولو صام 30,000 يوم لا يكفر عنه، لو ظل يصوم طول عمره لا يكفر عنه، هذا باطل، صوم 3 أيام باطل. وإنما النبي وإنما ربنا سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام، يبقى بدأ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، دي نمرة 2، طعام أو كسوة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، دي نمرة 3، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. إذن الصوم 3 أيام متى يكون؟ حين يعجز الإنسان تماما عن أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. ونحن الآن في هذا الزمان عتق رقبة صار غير متاح، صار غير متاح الآن لأنه ما في رقاب، وواحد يقول فيه ما زالت رقاب في موريتانيا، صحيح فيه ولكن نادرة جدا حتى في موريتانيا. ما السبب في وجودها في موريتانيا وما السبب في ندرتها؟ أما السبب في وجودها في موريتانيا فهي الدويلة الوحيدة في العالم التي لم توقع ميثاق الأمم المتحدة بإلغاء الرق. فحدث في الستينيات أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا بإلغاء الرق في العالم. ما معنى إلغاء الرق؟ إلغاء وجود العبيد في العالم. الدول الإسلامية وقعت على هذا الميثاق لماذا؟ مع أن هذا يخالف ما يوجد في ظاهر القرآن والسنة، عتق رقبة عتق رقبة. الدول الإسلامية اجتمع ممثلوها فاتفقوا على أن الدول الإسلامية في غاية الضعف، وهذه حقيقة لأن معظم الإسلامية كانت خارجة من احتلال، ولما يعني كلها كانت محتلة، دول الإسلامية من في اتفاقية سايكس بيكو كانت مقسمة ما بين إنجلترا وفرنسا وليبيا فيها إيطاليا، ولكن الدول كلها الإسلامية مقسمة محتلة. ولما تخلصت من الاحتلال زعم رؤساؤها ضلالا أنهم هم الذين حرروها، فيقولون مثلا عبد الناصر حرر مصر من الاحتلال البريطاني، باطل، هذا غير صحيح. لا فرق، لا الجزائر ولا تونس ولا ليبيا، ليبيا في إيطاليا، ولا سوريا ولا لبنان تخلصت من الحكم الفرنسي، ولا مصر والعراق وفلسطين وتخلصت من الحكم البريطاني، هذا هم تركونا ولسنا نحن طردناهم، هم تركونا. انتهت مدة الاحتلال التي كانوا قد وضعوها في مخططاته. انجلترا كانت وضع خطة تنفذها في مصر، نفذتها واستعدت للخروج بس. حتى قناة السويس كان هم سيتركونها، هو سارع بتأميمها وهي كان فاضل شهور وتسلم لمصر، ولما سارع بتأميمها غرمونا وأخذوا منا أموالا طائلة جدا. نحن لسنا في مجال اعتراض ولا مثلا لوم الحكام السابقين، ولكن هذه الدول الكبرى كانت قسمت البلاد إلى بلاد محتلة. لما خرجت، هي خرجت أم أخرجت؟ خرجت. إذن ممكن تعود للاحتلال؟ ها؟ نعم ممكن، ولكنها الآن تحتل بالريموت كنترول. يعني الآن أنت كان عندك مثلا تلفزيون، نعوذ بالله، فكنت إذا أردت أن تغير تذهب إلى التلفزيون وتمسك الزر وتغير القناة. الآن أنت غير محتاج تذهب إلى هناك، أنت وأنت جالس تدوس هكذا تغير، صح؟ فهم الآن أصبحوا يتحكمون في معظم البلاد عن بعد، فليسوا بحاجة إلى، هم قالوا لم نعد بحاجة إلى قوارب المدفعية، لم نعد بحاجة إلى قوارب المدفعية، يعني ما عدنا بحاجة أن احنا نأخذ الجيوش ونهجم على هذه البلاد ونحتلها، ما عاد فيه نحتل لماذا؟ لا 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 لا، احنا قاعدين نتحكم فيها، ولذا ما يتحكمون في الاقتصاد والسياسة والأشياء هذه. أما الزعم بأن فلان حرر في سنة 67 وده في 69 وده في 56، هذه كلها أكاذيب التاريخ. فالشاهد أن الدول الكبرى دول قوية ونحن لا قبل لنا بها، لا نستطيع، لا نستطيع. تستطيع الآن أن تكون جيشا وتذهب تضرب أمريكا وتنجاه؟ طيب ترامب صدر ال 960 مليون مليار دولار اللي هم مفروض ملك الحكومات العربية، هل تستطيع أنك تروح تستردها منه؟ الأموال اللي خرجت من كثير من الرؤساء اللي انتهت مدتهم وهي موجودة في الخارج وصادرها البنوك الكبرى، هل تستطيع أنك تجيش الجيوش وتذهب تستردها من هناك؟ لا، هم أقوى منا. فهم لما فكروا في إلغاء الرق نظر علماء المسلمين فوجدوا أن المستفيد منهم المسلمون، وإلا سيتحول المسلمون هم إلى عبيد. لو قلنا الآن لم نلغي الرق، مين اللي هيكون عبيد؟ الأمريكان هيكونوا عبيد عندنا أم نحن سنكون عبيدا عندهم؟ أجيب، نحن الذين سنصير عبيدا عندهم. لذا كما يكتبون في الأشياء، يا ترامب أبشر نأتيك بجيش أوله ترك صلاة وآخره مشاهد مسلسلة. الشعوب الموجودة الآن تقاتل، تستطيع المقاتلة الآن. فالشاهد أن الدول الإسلامية كلها بفتوى علماء المملكة وغير الأزهر وغيره وقعت هذا الميثاق، وهو ميثاق إلغاء، إلا موريتانيا لم توقع. فهذا هو السبب في بقاء عبيد وجواري في موريتانيا، ولكنهم يتقلصون، يعني لا ينجبون كثيرا، ثم بعض الناس يذهب يشتري من هناك وبدأ يقل. فنعتقد أنه في خلال 5 أو 10 سنين لن يكون هناك عبيد، بل يكاد يكون الآن لا يوجد جواري بالذات عبيد في موريتانيا. إذن مسألة عتق رقبة في الزمن الذي نحن فيه الآن غير متاح، غير متاح. فالحمد لله أن ربنا جعل لنا خيارا آخر، وهو بدأ به إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، إطعام هنا المقصود بإخراج الطعام، والمقصود إخراج طعام يكفي 10 مساكين، وليس يستوعب، وليس لابد أن آتي ب10 مساكين. يعني لا أجيب 10 أعطيهم، ممكن أعطي الطعام كله لشخص واحد، ممكن أعطي الطعام كله لألف شخص، كل واحد يأخذ لقمة، لكن المهم أن أنا أخرج طعاما يكفي 10 مساكين. الطعام الذي يكفي 10 مساكين، المسكين طعامه كما اتفق العلماء نصف صاع، نصف صاع. إذن إطعام 10 مساكين كم صاع؟ 5. نصف في 10 يديني كم؟ 5 صاعات. صاع الدقيق 2 كيلو. إذن 5 صاعات كم كيلو دقيق؟ 10 كيلو دقيق. إذن لو جبت 10 كيلو دقيق أو 10 كيلو قمح كما هو قمح، أو 10 كيلو شعير كما هو شعير، أو 10 كيلو هريسة، أو 10 كيلو مكرونة، أو 10 كيلو كيكة، أو عيش يزن، خبز يزن 10 كيلو، انتهت المسألة. عرفنا مطلوب 10 كيلو دقيق، 10 كيلو دقيق أو 10 كيلو قمح، أو 10 كيلو شعير، أو 10 كيلو أي شيء من مكوناته القمح. فالقمح الكحك، الخبز، هذا كله قمح، المكرونة قمح. فما يزن 10 كيلو هذا يكفي إطعام 10 مساكين. إذن لو اشتريت 10 كيلو مكرونة تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي. اشتري 10 كيلو مكرونة اعطيها لشخص واحد لا بأس، اعطيها لاثنين، لخمسة، لخمستاشر، لخمسين، لخمسة آلاف لا بأس. فهذا بالنسبة للإطعام من القمح أو من الشعير مثله، أو من التمر 7.5 كيلو. 7.5 كيلو تخرج أيضا لأي فقراء، هكذا حسب بننشر الصاعات في زكاة الفطر. نصف صاع هذا الذي يكفي المسكين، أو كسوتهم. الكسوة أشد وأغلى، لكن هل هي أفضل؟ حسب الأحوال. لو كان الناس تكاد تجد الطعام يكون الكسوة أفضل. فالشخص الغني لو اختار، لو هو ليس مجبرا، لو اختار الكسوة كان هذا أفضل في حقه، لأن إنسان غني وحصل منه يمين يريد يكفر، لو اشترى 10 كيلو مكرونة هذه تكلفه نحو 50 جنيه مثلا، لكن لو هو كسى 10 أشخاص مساكين هذا يكلفه ممكن 1000 أو أكثر من 1000، هذا أولى له. لكن هل نقول له لابد؟ لا، ليس لابد، ولكن أولى له. يبقى إطعام 10 مساكين أو، والثالث الآن فقط غير موجود، وهو تحرير رقم. بعد إذا لم يكن يجد يبقى صيام 3 أيام. هل متتابعة؟ لا، هذا هو الكفارة. نعم. لا، الملابس المعتادة، حسب الملابس المعتادة المألوفة العرفية عند الناس. فقالوا لو أعطيت لكل واحد قميص شريت 10 أقمصة، أعطيت لكل واحد قميص خلاص هذا كسوته. لو قميصه مع سروال جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا ليست كسوة، الكسوة هي ما تستر العورة ويخرج به، بدل قميص إزار ورداء. لا لا، ما لا يكفي، لأن الإزار يكفي ستر نصف العورة، ستر نصف الإنسان. فلو لابد رداء وإزار، فإن أتى بسروال يأتي معه بشيء من أعلى. ما هو قال أو، وأو تفيد التخيير، أو تفيد التخيير، لكن فمن لم يجد هذه ليس تفيد الترتيب، فرق بين التخيير والترتيب. مقدار إيش؟ لسه ما أنا كنت بقولي دلوقتي، كنت لم تكن معنا. مقدار الإطعام 5 صاعات، لأن يكفي المسكين نصف صاع باتفاق أهل العلم، فنصف صاع في 10 5 صاعات. الصاع من الدقيق أو من القمح 2 كيلو، ف5 صاعات يبقى كم كيلو؟ 10. يبقى 10 كيلو دقيق، 10 كيلو مكرونة، 10 كيلو هريسة، 10 كيلو برغل، 10 كيلو فريك، 10 كيلو كحك، هذا بقسماط خبز، مهم 10 كيلو. أعطيه 1, 10, 15, 50, 5000, 5 مليون، كل واحد يأخذ حبة كده، ما في إشكال. مهم أنك تخرج أنت طعام 10 مساكين. لو أعطيته الواحد ما في إشكال، وأبو حنيفة قال يأخذ ويأكل منه 10 أيام، فإذا هو 10 مساكين. والعلماء قالوا يجوز لأهل قرية أن يعطوا زكاتهم جميعا لواحد، ويجوز لواحد أن يعطي زكاته لقرية كاملة. واحد غني يعطي زكاته لقرية كاملة. في السعودية كان في واحد ثروته 18 مليار، فلما حسب الزكاة طلعت ملايين، تكفي قرية كاملة. تكفي قرية طبعا، تكفي قرية، فيش إشكال. نعم. لا يجزئون، لسه قايلين في أول الكلام ده، لو صام 30 سنة لا يجزئ حتى لو جه. نعم. طبعا هذا محسن، كما كان يفعل أنس رضي الله عنه، جاب ناس وحط لهم رز ولحمة وأشياء وفاكهة وشاي وقهوة، هذا جزاه الله خير. فأنا رضي الله عنه كان لما كبرت سنه ما كان يستطيع الصوم رضي الله عنه، فكان يأتي ب30 مسكين أو أكثر ويطعمهم طعاما كثيرا متنوعا، لحوم وأرز وثريد وغيره، هذا جزاه الله خير. لكن أتكلم عن القدر الواجب، أما القدر الزائد هذا أمر آخر. يعني لو أنت لك عليك الزكاة 1000 جنيه، خلصت 10,000 زكاة الله خير، لكن أنا بتكلم عن الواجب، الواجب الزيادة على الواجب هذا إحسان. لا ليس متينة، قلت لا يشترط فيه تتابع، لأنه ما قال إلا في قراءة شاذة، أنه 3 أيام متتابعات، فهي شاذة، لكن يجوز الإنسان يصوم يوم ثم كل شهر يوم وهكذا لغاية ما يخلص 3 أيام التي عليه. يا أحمد، الكسوة التي تستر العورة التي يستطيع الخروج بها، الخروج، لا الخروج التي يستطيع الخروج بها أو يصلي بها، والصلاة من غير ما يكره، يعني لابد من شيء يغطي العاتقين مع شيء يغطي الفرج. لا، النعل ليس من الكسوة، النعل ليس من الكسوة، ولو كان من الكسوة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، فالإنسان يعني يستحب له أنه أحيانا يمشي حافي، أحيانا يمشي حافي. والشيخ ابن عثيمين رأيناه متواترة كثيرا جدا، النعلين وتحت باطه ويمشي حافي، ولكن الأرض لا فيش حاجة اسمها اشتراط، حسب القدرة على المشي. انت الآن لو ماشي على البحر تلبس ليش؟ وهو كان يمشي تقول أرض القصيم رملية، إذا كثير من الأسفلت وغيره يمشي عليهم ويذهب إلى الأعراس وغيره، وأهل الضلال يتكاتمون الضحك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أجرموا هنا أقصد أجرموا فسقا لا كفرا. فالكسوة هي التي هي إما القميص كما قال العلماء، وإما الرداء والإزار. طيب لو واحد أخرج تي شيرت مع بنطلون يستر العورة واسع يجزئ؟ نعم يجزئ. لو واحد أخرج ترنجات يجزئ؟ يجزئ. مهم أنه يبقى أصل هو الترنج أو البدلة وغيره، الجزء الأعلى دائما اسمه رداء، والجزء الأسفل اسمه حتى لو فوطة لفتها عليه، هذا يسمى رداء وإزار. فالبنطلون حكمه إيش؟ الإزار. هذه الكفارة. حد يقول كلام في الكفارة تاني؟ طيب مساكين، تعريف المسكين يعني. هل المال يجزئ؟ طبعا أنتوا عارفين مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة عنده رحمه الله أن كل الأمور المالية يجزئ فيها المال، بمعنى زكاة زروع بدل ما تخرج زرع قمح ولا تمر ولا غيره، اخرج مالا. عندك زكاة إبل بدل ما بتخرج من الإبل أخرج مالا، بدل ما تخرج غنم تخرج مالا، زكاة الفطر عنده تجوز إخراجها مالا. وهذا مذهبه وهو مرجوح، مذهبه مرجوح، أولا لأنه خالفه جمهور العلماء، ثانيا لأنه ليس من فعل الصحابة رضي الله عليه، ثالثا أن الناس تنظر إلى المال نوعا وجنسا. فأنت عندك غنم كثيرة جدا، لما لا تخرج الشياه منها الناس تتشوف إلى هذه الشياه التي تراها، وأنت تخرج مالا قد لا يرى وقد لا يعلم، لكن لما تخرج شياه أو تخرج من الإبل أو تخرج من البقر أو تخرج من الزرع الذي يراه الناس، أرضك فيها زرع، القمح فيها ظاهر أو النخل فيها ظاهر، ثم تخرج من تمر النخل أو من قمح الأرض، هذا أنت النفوس المتشوفة أنت أعطيته، أما المال فإنه خفي لا يرى. فمذهب أبي حنيفة مرجوح، ولذا زكاة الفطر في رمضان إذا أخرجت مالا الراجح أنها لا تجزي، الراجح أنها لا تجزي. فكذلك كفارة اليمين، ربنا عز وجل ما قال مال بل قال إطعام أو كسوة، والإطعام معلوم أنه ليس مالا والكسوة معلوم أنه ليست مالا، فلا بد منها. لكن التوسع في هذه المسألة ما ينبغي. حتى أبو حنيفة رحمه الله كان يقول يجوز، لكن الأولى، يعني أبو حنيفة يقول الأولى إخراج الطعام ويجوز إخراج المال، الأولى إخراج زكاة الغنم غنما، والأولى إخراج وليجوز إخراج المال. لما جيت الأضحى هل يجوز بدل ما أضحي بخروف أدفع مال؟ ما الفصل ربك وادفع، لا الفصل ربك وانحر، بل لابد من النحر. هذه الكفارات يا أخوان. أي حد عنده سؤال في الكفارة؟ ماشي. قوله تعالى تحديد رقبة، لم يقل رقبة مؤمنة هنا بل قال رقبة فقط، ولم تذكر الرقبة المؤمنة إلا في القتل الخطأ فقط لا غير. يعني لن تجد كلمة رقبة مؤمنة إلا في سورة النساء، وفي قول عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. كل مرة يقول فرقبة، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. هذه ثلاث مرات اللي ذكرت فيها الرقبة المؤمنة كلها في آية واحدة، هي آية القتل الخطأ. فهل مع أن الرقبة ذكرت، هذه سورة المائدة فيها إيه؟ فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط، من أوسط. فلو واحد قال إيش رز ومكرونة، إحنا أوسط لحم وسمك، نقول هذا ليس الأوسط، والأوسط هو الطعام اللي هو المشترك اللي هو الدائم. فأنت ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل سمك، مظبوط، ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل دجاجة، ممكن تجلس أسبوعين لا تأكل لحما، لكن لا يمكن تجلس أسبوعين لا تأكل لا خبزا ولا أرزا، صح؟ إذن الأوسط هو إيش في البيئة الحالية الآن؟ إما الأرز وإما القمح، صح؟ والقمح أولى من الأرز لأنه لا تكاد تخلو الموائد من خبز، لكن في بلاد الأرز هو الأساس فيها. وما كنت في المملكة كان لي صديق متزوج واحدة فلبينية، فلما كان في الإفطار يجيب لها خبز وجبنة وأشياء تقعد تبكي، لما لا تجد الأرز تبكي. هم معتادون الأرز ده وجبة أساسية، صباح ومساء، إفطار وغداء وعشاء، هم متعودين. الدول اللي هي شرق آسيا دي الأرز هو الأساس عنده، كما أن الخبز كان هو الأساس هنا. فالأرز والخبز هما أوسط ما تطعمون أهليكم، فالفتوى عليهما لا. عرفتم؟ هل التمر من أوسط؟ كان أيام العرب كان هو الأوسط، لأن التمر كان هو الطعام إخواننا، ليس فاكهة، ليس شيء للتحلية، هو الطعام. فالغدا الغدا إيه النهاردة؟ تمر. الغدا تمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر صلى الله عليه وسلم. فالتمر كان طعاما عند العرب. نحن عندنا الآن في عرفنا الآن التمر نوع من الفاكهة، من الترفه، صح؟ فالغالب الآن هو الصنفان، أي أو قل القمح، القمح والأرز، هذا هو الغالب الآن. هل الذرة تجزئ؟ إذا كان الناس يطحنون الذرة ويأكلون الدقيق من الذرة فيجزئ، إذا كان الناس لا يفعلون هذا فلا يجزئ. طيب خلاص كده الكفارات خلصنا خالص منها، ما في إشكال فيها نهائي، ماشي كله تمام وكله جهابذة وعلماء كبار. شيء واحد حلف ونسي، هذه مشكلة، هذه مشكلة كثيرة في مسائل النسيان، ونسيان قاسم عند المذنبين. يعني مثلا إنسان من عادته السرقة، صار له سنوات يسرق، شغلته نشال، راكب القطار هذا وينزل منه يركب الباص هذا، نشال نشال نشال، ثم رد يتوب ويريد يرجع الحقوق إلى أصحابها، أين أصحابها؟ ده هو ساعات يسرق واحد ولا يدري شكله، فهذه مشكلة. فكل الأشياء التي فيها مشاكل، كحلف على أيمان كثيرة ولا يدري، شغلته في السوق أنه يبيع وهو جاهل، كما معظم البائعين الآن أو 90% من البائعين الآن طول النهار يحلف، وعنده مثلا طماطم بل 10 أيام والله لسه جايب الصبح، والله لسه جاري من ساعة لسه منزلين العيال دلوقتي، كله يحلف. فهؤلاء ما هنا خلاص خلصنا الحلف بالطلاق، كل هؤلاء يحلفون، لو أراد أن يتوب فينسى عدد المرات التي حلف فيها، فماذا يفعل؟ يجتهد، فاتقوا الله ما استطعت. طيب خلصنا قول رقبة مؤمنة، ما تكلمنا فيه، هل معنى ذلك أن جميع الكفارات لابد أن تكون رقبة مؤمنة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقوله الحق رحمه الله في المسألة هذه، لابد أن تكون جميع الرقاب المعتقة مؤمنة، ولأن كل رقبة ذكرت في القرآن هي مطلقة، وأما هنا فهي مقيدة. ليه هنا؟ يعني إيش أقصد هنا؟ آية الإيه؟ قتل الخطأ، آية القتل الخطأ قيد الرقبة بأنها مؤمنة، ومن الواجب حمل المطلق على المقيد. وانتم عارفين الإمام الشافعي رحمه الله هو مؤسس علم أصول الفقه، هو مؤسس علم أصول الفقه، هو اللي علم الناس أصول الفقه أصلا، فقال يجب حمل المطلق على المقيد. فلما ارجع في سورة المجادلة، والرجل أو الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس. تحرير رقبة هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، نحمله على يبقى فتحرير رقبة. في كل الآيات اللي فيها تحرير رقبة، منها سورة المائدة هذه اللي عن كفارة الأيمان، كل الآيات التي فيها تحرير رقبة لابد أن تكون رقبة مؤمنة. لابد من قول هذه، لابد من قول من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه عليه نور. لأن لو أعتقنا رقبة كافرة، إذن نحن عبد عندك كافر ذليل عندك، أنت تحوله الآن إلى حر يقاتلك ويقاتل المسلمين، فما الفائدة؟ وتعتق جارية كافرة تذهب تفسد في الأرض. إذن وأما عتق المؤمن فإنه يتحول من عبد إلى حر ويفيد المجتمع وتتغير أحكامه. فكلام الشافعي عليه نور رحمه الله، وغيره قال التقييد هو التقييد والإطلاق هو الإطلاق، لكن أنا مع القول مع العلماء الذين يقولون به تقييد والإطلاق. تقييد؟ أنت مع التقييد؟ أنتم مع التقييد ولا مع الإطلاق؟ يا أحمد إطلاق. طيب كده انتهينا تماما من مسائل اليمين والكفارة. نعم تفضل يا ولي. أيوة طيب ماشي. هو كلمة علي الحرام، وانت تحرمي علي، وانت تحرمي علي زي أم أختي، وتكوني محرمة علي زي أم أختي، كل لفظ من هؤلاء لابد من تأمله. أما الذي قال علي الحرام فقط، فأفتى الشوكاني رحمه الله فقال إذا قال علي الحرام ثم جاء يسألك فقل له إن قلت علي الحرام وتقصد بها الظهار، يعني أنت محرم علي مثل أم أختي، فهو ظهار، وإن كان يقصد بها الطلاق فهو طلاق، وإن كان لم يقصد بها شيئا فهو يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. ده كلام نص كلام من؟ الشوكاني رحمه الله. تاني كلام الشوكاني مرة أخرى، قال إذا قال شخص علي الحرام فإنه يسأل ماذا تقصد بعلي الحرام، إن قصد الحرام بمعنى الظهار، امرأة محرمة عليك مثل أمه وأخته، فهو ظهار يكفره بصيام شهرين متتابعين أو لم يستطع إطعام 60 مسكين، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد وإن لم يقصد به شيئا وإنما قالها فهي يمين يكفرها. والصحيح أنها في كل الأحوال يمين يكفره، في كل لو قال علي الحرام منك مثل أمي واختي أيضا هذه يمين يكفرها، لأن احنا كلامنا في أول اللقاء لما قلنا علي بمعنى والله فهو يمين، قال بقى مثل أمي واختي مثل خالتي وعمتي مثل جوز أمي هو خلاص محرم. ففي هذه الحالة هو في كل الأحوال عليه كفارة يمين. أما قول أنت تحرمي علي هذا الذي ينتظم الكلام، فإذا قال أنت تحرمي علي، أنت هنا لم يقل والله أو لم يقل علي، لأن علي تساوي والله. لو قال أنت تحرمي علي فهنا يسأل تقصد أنت تحرمي علي مثل أم أختي فهذا ظهار، أنت تحرمي علي تقصد بها الطلاق فهو طلاق، لا تقصد هذا ولا هذا فهو يمين يكفرها بطعام 10 مساكين. القول الأول صحيح، تحرمي علي مثل أم أختي هذا نص في الظهار، وعليه حكم الظهار حتى على كلام ابن حزم، حتى لو كانت حائض، حتى لو كان في طهر جامعها فيه، لأن الظهار لا يشترط له الشروط الطلاق. وأما إن قصد به الطلاق أنت تحرمي علي يعني أنت طالق، فإن كانت حائضا رجعنا إلى الفتوى الذي قلناها فإنه لم يقع، وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع وليس عليه شيء. أما إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وقال لم أقصد بها الطلاق فهو يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. يبقى 3 أقوال همت كلها مضبوطة. الأول إذا قال أنت تحرمي علي مثل أمي واختي بقول واحد ظهار، أنت تحرمي علي وقصد به الطلاق، لا تفاصيل ما قصد يعني، حتى لو قال لا أنت طالق قلنا لو كانت حائض قول الجمهور أنه لا تقع، ولو كان في طهر جامعها فيه يبقى إذن هنخلي كلمة أنت تحرمي علي هنغيرها إلى أنت طالق، خلاص أنت طالق نرجع لفتوى الطلاق اللي قلناه، لو كانت حائض لو كان في طهر جامعها فيه لو كان لو كان. لو قال أنت تحرمي علي ولم يقصد شيئا ففي هذه الحالة هو حرم ما أحل الله له فهو معتد، إذن عليه كفارة يمين، وهذا هو الراجح. نعم يدخل فيها جزئية، لأنه هو لو قصر الطلاق هذه ما قصده، هو قصر الطلاق لكنها حائض، فقالوا مع القصد وجد المانع، مع القصد قصد هو قال لها واحد بيقول لمراته أنت طالق تقصد أقصد طالق خلاص، فهنا يتوفر القصد وتوفر اللفظ وتوفرت كل أركان الطلاق، لكن وجد المانع عند ابن حزم هو منع إيه؟ الحائض، وهذا المانع اعتمده ولجنة الدائمة للكبار العلماء وابن باز وابن عثيمين وغير. الألباني لم يعتمد هذا، أنا مع الألباني بس أنا لا عبرة لي أنا من أنا، لكن الجمهور على أنها لا يقع. ولذا الذي يحدث في هذه المسائل لما يجي واحد يسأل عن الطلاق وبنقول له كانت حائض يقول نعم، أقول له روح اسأل، لا اسأل لجنة الفتوى، لأنه سأفتي بمذهبي المخالف لمذهب الجمهور، فلماذا هم يفتونه؟ يروح بقى لجنة الفتوى في الأزهر، وإحنا قلنا نعتمد فتاوى الأزهر في مسائل الطلاق، نعتمد فتاوى الأزهر في مسائل الطلاق إنها كلها هي فتاوى شيخ الإسلام وهي فتاوى ابن باز رحمة الله عليه. ماشي كده السؤال أنا ابتعد عن أهلي سنوات، سافر يعني ولا هو موجود؟ نعم، هي إذا كانت صابرة جزاها الله خير، إذا لم تكن صابرة وتخشى على نفسها الفتنة ترفع قضية تطليق عند القاضي للضرر، فمن ساعة ما يصدر حكم القضاء تعتد من يوم صدور الحكم. ما عايز يعلق، ما هو الطلاق ذا بإيد 2 الزوج والقاضي، فإذا امتنع الزوج رجعنا إلى القاضي شرعا. هذا الطلاق يملكه شخصان، يملكه الزوج ويملكه القاضي، فالزوج ممكن يظهرها كالمعلق، لا هو يطلقها ولا هو بيعشر، فهي ستصير فتنة كبيرة، فتشكو فترفع قضية طلاق للضرر وتسمى خلع، هي هم يسموه طلاق للضرر لكنه خلع، هو خلع، فالقاضي يخلعها، فإذا خلعها القاضي فعدتها 1 شهر أو حيضة 1. انتهينا، انتوا دخلتونا في الطلاق ولكن باعتباره قريب من اليمين، يعني متصل بمسائل اليمين، وأغلب الفتاوى في مسائل اليمين تتعلق بالطلاق. إذن أسأل بقى لها علي الطلاق. ممكن تفتي فتوى واحدة في كلمة واحدة فقط كفارة يمين. طيب انت طالق ان كلمت امك، انت طالق لو شعرك اتكشف مرة اخرى، لو طلعت البلكونة تكوني طالق ماشي، لو ما طلعتش السماء الان تبي طالق، لو ما نزلتش جبتي لي 10 كيلو سمك من قاع البحر الان بيلعب تكوني طالق. ها كفارة يمين، كفارة يمين. ماشي بارك الله فيكم. طيب احنا المرة القادمة ان شاء الله، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ناقش هل الخمر نجسة ولا لا، كونها محرمة هذا محل اتفاق، كونها نجسة هذا محل خلاف، والراجع انها ليست نجسة وهذا خير وبركة، لمعناها كل الاسبري هذا العطور هذه كلها تكون حلال وليست حرام كما في الاصل. المساكين